أجمعنا في الآخرة مع نبيه صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته. أيها الفاضل، نلتقيكم في هذه الليلة المباركة مع شيخنا شيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله حول رسالة الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب القواعد الأربع. قبل الدرس نعلن عن الدروس اللي راح تكون للشيخ إن شاء الله. أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله هذا يوم الأحد بعد صلاة العشاء في ضاحية صباح السالم ديوانية أخونا محمد الشيبان، أما الثلاثاء في ديوانية زاد المسلم بالصباحية أصول السنة الحميدي ديوان عصام العجمي. كذلك يوم السبت من غدا إن شاء الله تعالى، من السبت الساعة الرابعة إلى العشاء، من السبت إلى الأربعاء، من الرابعة إلى العشاء
صحيح البخاري،
صحيح البخاري
احتمال كتاب الفتن أو الاعتصام،
كتاب الفتن أو الاعتصام على حسب من قبل الشيخ
زائد منظومة في أصول الفقه،
كذلك منظومة في أصول الفقه ستوزع يعني مثل إن شاء الله. أما دروس المشروع مشروع زاد المسلم عندهم الأحد، يقولون نبدأ شرح العقيدة الوسطية للشيخ منير السباعي ديوانية عصام العجم الصبحية، كذلك الثلاثاء شرح السنة أعلن عنها الحميدي لفضيلة الشيخ هشام البيلي حفظه الله تعالى. الآن نبدأ بالرسالة، تفضل الشيخ قدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على منهجه وارتفع أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه كما جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك أن يجمعنا وإياكم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. أيها الأحبة، وهذه ليلة العشرين من شهر ربيع الثاني لعام 1434 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سنتناول بإذن الله تبارك وتعالى رسالتنا الثانية في زيارتنا إلى هذه البلد الحبيب الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون زيارة مباركة وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وبالأمس أخذنا الرسالة الأولى وهي رسالة الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذه الرسالة كانت رسالة مباركة أوضحنا فيها ستة الأصول التي عليها مبنى الإسلام، وقد ركز الشيخ رحمه الله تعالى على قضايا الأمة وقضايا المنهج من خلال هذه الستة الأصول التي ينبغي أن نتفهمها وأن نتدبرها. أحد من الذين كانوا يحضرون معنا بالأمس يذكرنا الأصل الأول. الأصل الأول وماذا؟ خلاص الدين لله عز وجل بالتوحيد. فالأصل الأول في توحيد الله سبحانه وتعالى ونفي الشرك. الأصل الثاني الاجتماع وضده التفرق. فالاجتماع هذا الأصل الثاني الذي يلي أصل التوحيد. فبعد توحيد الله سبحانه وتعالى الاجتماع، فنحن أمة واحدة على التوحيد وعلى الاجتماع، ننبذ الفرقة وندعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى بجميع أقسامه. الأصل الثالث السمع والطاعة، وهذا الاجتماع الخاص، فالاجتماع أيضا على ولاة الأمور. طيب، نجتمع على ولاة الأمور، هل معنى الاجتماع على ولاة الأمور يعني أننا نتابعهم في المعصية وإذا أمرنا بالمعصية نطيعهم ونقدم جانب الطاعة أم ماذا؟ قلنا بأنه إنما الطاعة في المعروف، لأنه هنا إذا أمرنا بمعصية تعارض أمران، الأمر بطاعته والأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنقدم الأمر بطاعة الله ورسوله لأن الأمر بطاعة ولي الأمر متفرع عن الأمر بطاعة الله. فإنه إنما أخذ طاعته من الأمر الوارد في الشرع بذلك وعليه، فلا نقدم الفرع على الأصل. طيب الأصل الرابع ما هو؟ معرفة العلم والعلماء. فمن العلماء وما العلم؟ وهي مسألة مهمة جدا أيضا، المسائل الجوهرية والمسائل المحورية. فيا ترى ما هو العلم الممدوح وما الفرق بينه وبين العلم المذموم؟ وقلنا بأن العلم المحمود هو العلم الذي يؤخذ من ميراث النبوة، هو العلم بميراث النبي صلى الله عليه وسلم، العلم المبني على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وقلنا بأن هذا قد يدعي كل أحد، قد يقول واحد أنا علم سلفي وأنا على طريقة السلف في العلم. فما هو الضابط في ذلك يا أخواني؟ الضابط في ذلك الكتاب السلفي، الضابط في ذلك الكتاب السلفي. ولهذا نحن لا يمكن أن نتنازع إذا كنا سلفيين بحق، لا يمكن أن نتنازع مثلا في أصول السنة الإمام أحمد أو في أصول السنة الحميدي أو في كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب أو في التدمرية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو في الكافية الشافية لابن القيم رحمه الله تعالى. هذه كتب سلفية ما يمكن أن نتنازع فيها. لو يأتيك واحد يطعن في كتب شيخ الإسلام أو في كتب ابن القيم أو في كتب ابن عبد الوهاب كيف تحكم عليه؟ إذا قال لك واحد هذا العلم الموجود في هذه الكتب ليس علما سلفيا، بما تحكم عليه؟ تقول أنت لست سلفيا. إذا كان هذا العلم ليس سلفيا فأنت لست سلفيا، لست سلفيا، لأن هذه الكتب التي دون فيها علم السلف رحمهم الله تعالى وغيرها كثير، شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة للإمام اللالكادي رحمه الله تعالى، السنة للخلال، شرح السنة للدربهاري، المغطاف في أصول السنة لابن البنا، وغير ذلك من هذه الكتب المعروفة من كتب السلف الصالح التي اعتنت بتدوين مذهب السلف. طيب ومن العلماء هذا العلم؟ ومن العلماء؟ العلماء أيضا الربانيون الذين يأخذون بميراث النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يأخذون بقواعد السلف، والذين يسيرون على طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولا يخترعون قواعد من عندهم ولا يخترعون أصولا من عندهم، بل يربطون الأمة بعلم السلف. فمنهجنا اتباع ليس ابتداعا. فمن قال هذه المسألة والحمد لله وفقت لاجتهاد فيها لم أسبق إليه فضل من الله، نقول بفضل من الله بنى أمر خلاف، لأنه بفضل من الله كل مسألة عندنا لم يكن عليها السلف الأول فهي بدعة في الدين. كيف يخفى الحق على الأمة في 14 قرنا وتاسعا أنت تعلم وأنت لا؟ لا يمكن. ما لم يكن عند السلف دينا فليس اليوم دينا، لابد علمنا إنما هو مقتبس منه. اتبعوا ولا تتبعوا، ابن مسعود يقول عليكم بالأمر الأول، النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميزان الحق ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأنت تخترع مسألة نقول الحمد لله الذي بنى أمرك، كحال بعض الناس في الأسماء والصفات يقول أنا اجتهدت في جمع الأسماء والصفات والحمد لله أنا الآن عندي أسماء لم أسبق إليها، لم أسبق إليها. ولهذا يقول أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائي الحسنى التي جمعتها، يعني يتوسل بالأسماء الحسنى التي جمعها، وقال بأن هناك أسماء لم أسبق إليها. نقول هذا أخواني دليل على بطلان المسألة ولا على اجتهاد الرجل؟ البطلان المسألة. ليش؟ لأنه لو صح هذا، لو صح هذا دل على أن الحق إنما خفي على الأمة في قرونها المتتابعة. ومستحيل، خذوا قاعدة اكتبوها، قد يخفى الحق على بعض أفراد الأمة ويمتنع خفاؤه على مجموع الأمة. مستحيل يخفى الحق على مجموع الأمة. أين القائمون لله بالحجة؟ هذا مستحيل. ولكن قد يخفى الحق على بعض الناس، يخفى الحق علي، يخفى الحق على 100 شيخ، يخفى الحق على 1000 شيخ، لكن لا يمكن يخفى الحق على مجموع الأمة أبدا. مستحيل لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خلفهم. يعني عندنا أمران يا أحبتي، الأمر الأول وجود الحق، الأمر الثاني ظهور الحق. انتبهوا انتبهوا، الأمر الأول إيش؟ وجود الحق، الأمر الثاني ظهور الحق. يبقى لابد أن يكون الحق في كل عصر موجود وظاهر. وما معنى ظاهر؟ يعني عالي معروف، كما قال سبحانه: فما استطاعوا أن يظهروا، يعني أي علوم، فهو حق عال وهو موجود. أما أن يكون الحق يخفى على الأمة، يقول الحمد لله الحمد لله المصبغ. إذا كان العلماء رحمه الله تعالى ينصون على مسألة يا إخواني، وهي أنه إذا اختلف السلف في أي مسألة من المسائل على قولين فلا ينبغي إحداث قول ثالث، أو على ثلاثة أقوال فلا ينبغي إحداث قول رابع. قد يقول الواحد: يا شيخ يعني باب الاجتهاد يعني أغلق الآن، يعني السلف على قولين السلف على ثلاثة، نحن يمتنع علينا نكتف القول الرابع والخامس وكذا؟ نقول الاجتهاد ليس ممنوعا ولا يغلق باب الاجتهاد، لأن الاجتهاد مصدره ومبناه قائم بقيام الدين، ولكن الاجتهاد يكون ضمن ما ورثناه عن السلف لعود المسألة إلى الأصل أيضا، ألا وهي لو قلنا بأن السلف اختلفوا في المسألة على قولين، إذا أحدثنا قولا ثالثا معناه إيش؟ معناك أنك تدعي الآن أنه قول حق، معناه إذا رجع إلى أن الحق يمكن أن يخفى على مجموع الأمة، لأنه لو كان الثالث حقا لأدى ذلك إلى أنه اجتماع الأمة على القولين فقط أو اختلاف الأمة في القولين وعدم وجود قول ثالث يعني أن الأمة أيضا قد اتفقت على بطلان هذا الحق وعلى خفائه، وأنه لم يوجد الحق في هذا العصر، وهذا أيضا مستحيل. فانتبهوا يا أخواني، هذه قواعد مهمة. قد يعجب الإنسان بالرجل الذي يكون عنتريا في الطرح، يقول: أنا الحمد لله لم أصبح، بفضل من الله عز وجل لم أصبح. أنت قد تجدد، نعم تجدد القول، وهذا معنى مجدد لمن درس من تعاليم الإسلام. قد يحيي الله عز وجل بك سنة سنة تجدد، أما أن تبتدع أما أن تخترع فلا. ولهذا خذ قاعدة ثالثة أيضا، ولما قرأ الشافعي رحمه الله تعالى: لا بد أن يكون لك في كل مسألة إيش؟ إيمان. لا بد أن تسبق بإيمان. أي مسألة من المسائل، من قال هذه المسألة؟ من سبقك بها؟ أي مسألة من سبقك بها؟ من سبقك بها؟ لأنني إذا اجتهدت في مسألة فلا بد أن يكون اجتهاد عبر إيش؟ عبر ما قاله السلف الصالح رحمه الله تعالى. أنا قد أخالف الجماهير، نعم، لكن أقول أخالف الجماهير ولا أخالف الإجماع، أخالف الجماهير. أنا مثلا قد أستفتى، أنا أستفتى في الرجل يطلق مرته ثلاثا بمرة واحدة، دفعة واحدة، أنت طالق طالق طالق، فأقول مثلا: أنا هذه طلقة واحدة. إذا رجعت إلى كتب الفقه إذا بهذا وقوع ثلاثة من قول الجماهير، بل يكاد يحكى الاتفاق فيها. فتقول: يا شيخ الحين تخالف الجماهير، ما ينبغي. أقول: أخالف الإجماع، ما ينبغي. أخالف الجماهير، يمكن هذا. تقول: من سبقك؟ نعم لك هذا بقى. من سبقك بهذا؟ نعم أقول لك: من سبقني بهذا. ثانيا: من سبقني لا يكفي، من سبقني لو وجدته هو الثاني وأنا عامي الثاني بهذا ممكن أخذ بهذا القول. أنا سأسأل شيخ الإسلام الذي سبقني هذه المسألة، شيخ الإسلام ابن حزم وكذا، أنا لو عامي استفتيت شيخ الإسلام قلت: يا شيخ الإسلام، أنا طلق رجل طلق مرته ثلاثة قلب واحدة، الحين أنا عملت بهذا في نفسي لأني عامي. حتى العلماء يحذرون نقل العامي للفتوى، نقل العامي للفتوى ليش؟ أن يفتي بمقتضى ما أفتي. أنا استفتيت وأنا عامي رجلا في الطلاق، قلت له: يا شيخ، أنا قلت لمراتي أنت طالق 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 قلب واحدة، وهو يرجح قدم الشيخ الإسلام. جاءني واحد قال: يا شيخ نعم،
أنا طلقت مراتي، قلت لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أنت طالق أنت طالق أنت طالق.
أقول لا والله أنا هذه مرة أنا سمعت شيخ أو قعد ثلاثة مرة، أنا جاهل بهذا،
لأنه أنت طالق طالق طالق، حتى عندما نوقع طلاق ثلاثة أنت طالق طالق طالق، غير أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أنت طالق يلا خرجي، أنت طالق ما أراك بعد اليوم، أنت طالق.
ليس المسألة في العدد، لأن الذي يقول وذلك الفتوى المشهورة عن شيخنا ابن باز رحمه الله كان يرى طلاق ثلاثة يقع واحدة بس، إيش بهذه الصيغة أنت طالق طالق طالق. كان شيخ وكان شيخنا يقول مثل ما تقول واحد أعطني ريال ريال ريال، هذا يعطيك كم ريال؟ إيش يعطيك كم ريال؟ ريال واحد. إحنا طبعا الحمد لله فتاوى الريال الحمد لله والدينار والدرهم إحنا 100%، أعطني ريال 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 هذا ريال واحد، لكن لو فصل ما صح القياس. ولهذا كان شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أن الفصل يوقع ثلاثا، أما أن طارق 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 يقع وحيدا، بخلاف شيخ الإسلام الثاني فإنه لا يرى أو يرى أن الطلاق الثاني ما يقع إلا بعد رجعة. يعني لو طلقت اليوم وما رجعت، وطلقت غدا وما رجعت، طلقت بعد غد وما رجعت، هذا كله طلق واحد عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ما يصح أنا إذن أن أنقل الفتوى لأني عامي، أما إذا كنت أنا طالب علم ولي حظ في هذا النظر يبقى لابد من توافر أمرين، أولا من سبقني، ثانيا ما دليله، لأنني ما ينبغي أن أفتي بغير دليل. المقلد ما يفتي، المقلد ما يفتي، المقلد يعمل بفتوى العالم. ولهذا أيضا قاعد الأصوليون هذه القاعدة اكتبوها أيضا، فتوى العالم للعام كالنص للمجتهد، فتوى العالم للعام كالنص للمجتهد. ما معنى هذا الكلام يا اخوان؟ معنى هذا الكلام انه العامي اذا اتقى احدا لازم العمل بهذا في سؤال والديك اللي كنت لا تعلم هو غير مجتهد، فتوى العالم له اذا وصلته وجب عليه العمل بها، كما ان النص اذا وصل العالم وجب العمل به. تفهم؟ اذا فتوى العالم للعامي كالنص للمجتهد. فشيخ الاسلام ضبط المساله وهي التفريق بين العلماء وازعياء العلم، بين العلم الشرعي وبين العلم المدعى. المساله الخامسه، الاصل الخامس،
الفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان.
الفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان، من الولي وما الفرق بين ولي الله وولي الشيطان؟ فان الناس يدعون ذلك. واما ولي الله فضابطه باختصار المتبع، فمن كان الشرع متبعا كان الله وليا، ومن خالف الشرع لم يكن وليا، هذا انما هو مريض وليس وليا، ومنحرف وليس وليا. فشرط الولاية الاتباع، الايمان والتقوى والاتباع، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا رد على الصوفيه الذين جعلوا اولياءهم الدراويش كما يزعمون، الذين ربما تركوا تعاليم الإسلام، بل ما تركوا تعاليم الإسلام فقط، بل تركوا الإسلام كله، ويزعمون أي الصوفية أن الإنسان إذا ارتقى مرتقا عاليا، كلما ارتقى مرتقا عاليا ينقص تكليف عنده حتى يصل إلى مرتقى لا تكليف عليه، لا صلاة ولا صوم ولا هذا، إنما الصلاة وهذه الأشياء تكون للمبتدئين، أمثالنا وأمثال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ظل يصلي حتى لقي ربه، هؤلاء مبتدئون. أما عندهم الواحد يظل يرتقي 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 حتى يصل إلى إيش؟ إلى جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. يصل إلى جهنم وبئس المصير. حتى هم عندهم يعني باب طخ، يعني ليس باب هي معلومة يعني طرفة. عندهم الواحد أول ما يدخل يكون الذكر عنده ايش؟ لا اله الا الله. يعني انا وانت الان سنبدا معه في الطريق يبقى ذكرنا لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله. وبعدين اذا تخرجنا شويه تقدمنا نختصر يصير ايش؟ الله الله الله
هذا الذكر. يبقى اختصرنا لا إله إلا الله صارت إيش؟
الله.
ليش؟ ارتقينا شوي. يعني لا إله إلا الله لطالب أولى ابتدائي. بعدين الله هذا محامد وصله. بعدين هو صار بضمير غائب. هذا لمن؟ هذا بقى اللي التقى دخل جمعة. هذا صار عنده هو. طيب بقى ولا خلص الجامعة والدكتوراه والماجستير وهذا الماجستير والدكتوراه الذكر عنده صار ايش؟ واحد يقول شيخ وبعد هو شيء. يعني لا إله إلا الله الله هو بعدها شيء. اي نعم بعدها شيء. ايش هو بقى؟ ايش هو بعد هو؟ ولهذا تجدون بعض الناس يقول ايش؟ يا هو قصده يا الله على فريقته. يا هو عندكم يا هو ولا عندنا بس احنا؟ يا هو هذه عندنا يا هو هذه يعني ايش يا الله. بعدها بقى بعد المرتقى اللي بعدها على طول جهنم وبئس المصير. هذا الذي بعده وهو ان يخرج النفس من انفه الواء. هذه بقى ايه اخر شيء بقى؟ ليس بعدها شيء. هذه ليس بعدها شيء. فعندهم هكذا. ففرق شيخ الاسلام بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. طيب الاصل السادس الذي اخذناه الاصل السادس وهو باب الاجتهاد. لما قالوا باب الاجتهاد اغلق ولا يجوز ان يجتهد في القران والسنه وفهم معانيهما الا من بلغ رتبه معينه. قال شيخ الاسلام بن عبد الوهاب ربما ما بلغ من ابو بكر ولا عمر. وقصدهم من ذلك ان الناس لا ينظرون في الكتاب والسنه وانما ينظرون في اقوالهم. هذا باختصار السته اصول التي ذكرها ابن عبد الوهاب في الامس. طيب مساله مهمه جدا طرحناها عليكم الامس. قلنا ما الفرق بين سته الاصول لابن عبد الوهاب وسته الاصول للتبليغ؟ قد يقول قائل يا اخي التبليغيون يقولون احنا عندنا سته اصول ليش ينكرون علينا؟ هذا سته اصول ابن عبد الوهاب واليوم تاخذ قواعد اربعه وبعد ذلك ثلاثه اصول وبعد ذلك. فما الفرق بين سته الاصول لابن عبد الوهاب وبين سته الاصول للتبليغ او بين العشرين للاخوان وغير ذلك من هذه الاحزاب؟ وضع اصول ما الفرق بينها وبين هذا؟ تفضل. مبني على الكتاب والسنة. تمام. تمام أحسنت. أوضحنا أيضا بعبارة أخرى حد يذكرها؟ ها؟ تفضل.
ستة الأصول اللي كتبها الشيخ محمد هذه عامة المسلمين.
نعم.
ستة الأصول اللي كتبها الفرق هذه خاصة للجماعات.
تمام. قلنا أن ستة الأصول هي ستة أصول الإسلام. ليس جماعة ولا طائفة ولا حزب ولا شخص. هذه ستة أصول الإسلام الأشار إلى الأخ مأخوذة بالكتاب والسنة. لهذا هي ستة أصول للمسلمين جميعا على حسب ما جاء في الكتاب والسنة. أما ستة أصول أخرى فهي ستة أصول الحزب أنشأها صاحب الجماعة المؤسس وضع ستة أصول فتقيدون بها ولا تخرجون عنها. فهي ستة أصول الجماعة. وفرق بين أصول الإسلام وأصول الحزب والفرقة والإيش والجماعة. أي أصول بخلاف أصول الإسلام فهي أصول بدعية إذا أحدثها شخص وجمع الناس عليها وصار يوالون عليها ويعادون عليها هذه أصول بدعية. ما نجتمع إخواني إلا حول أصول الإسلام. وخذوا فائدة أرجو الانتباه إليها. من قال لنا بأن هذه أصول كذا؟ ومن قال لنا بأن هذه القواعد كذا؟ ومن قال لنا يجب كذا؟ يحرم كذا؟ يستحب كذا؟ يكره كذا؟ يصلح كذا؟ يفسد كذا؟ لن نسمع له ولا نطيع إلا إذا أرجع هذه الأوصاف كلها إلى الحد الشرعي. فما الواجب؟ ما أوجبه الشارع؟ وما أوجبه أنا؟ ما المحرم؟ ما حرمه الشارع؟ ما المستحب؟ ما استحبه الشارع؟ ما الصحيح؟ ناصح حاول الشارع ما فاسد ما حكم الشارع بفساد. انتبه اخواني ترى هذه القواعد انتم يبدو لكم سهلة الحمد لله انتم على المنهج والطريقة تبدو لكم سهلة لكن هذه القواعد تختلف فيها الأمة وتتباين الوجهات بسببها. انتبهوا يجب على الأمة الإدلاء بالصوت وإذا ما أدلت بصوتك أنت آثم. يجب على الأمة ما يجب منين؟ يجب من الكتاب والسنة ولا يجب من كيسك أنت؟ يجب منين؟ من الذي أوجب؟ من الذي أوجب أن أقول لديمقراطية حكم غير من الله؟ نعم نعم. إيش هذا؟ من الذي أوجب؟ أنا أقول يجب ألا تضع يحرم صرت أنت يجب وصرت أنا أحرم. من الذي يفصل بيننا؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مع من يا أخواني؟ مع من؟ بالأصوات يا رب. مع من؟ هذه الفكرتين. مع من؟ هو يقول يجب تضع الصوت. أنا أقول من يحرم وضع الصوت. نقول نرجع ذلك إلى النص الشرعي. فهل النص الشرعي يقول بالتبرؤ من حكم الجاهلية أو بتأييد حكم الجاهلية؟ يقول بالتبرؤ ولا بالتأييد؟ بالتبرؤ. وبالتالي من قال يحرم هو القول الصواب لأن الشارع بين هذا الأمر. إن قال مطلح مفسدة سبق معنى أمس قال المطلح المفسدة. من يذكرها لنا قاعدة نفيسة جدا أمس ذكرناها في المطلح المفسدة. من يذكرها لنا؟ لما قلنا إذا قال واحد الديمقراطية مثلا مصلحة أو ولاية المرأة مصلحة أو نحن بنظرة مفاسد إيش الضابط عندنا يا أخواني في المصلحة المفسدة؟ تفضل. المفسدة ما نهى عنه الشر والمصلحة ما أمر به الشر. يبقى نقول للشخص أي شيء تزين به نعرضه على ماذا؟ على الأمر وعلى الناس. إن كان أمر الشارع به فذا كان مصلحة ولا يمكن أن نوجه إلى الشرع حينئذ أنها مفسدة في وسط من الأوقات. وإذا نهى الشارع فتلك المفسدة فلا يمكن أن نصحح مفسدة ونقول يا مصلحة. يبقى نقف عند باب الأمر والإيش والنهي. أي واحد احفظوها يا أخواني أي واحد تكلم مصلحة مفسدة نقول تعالوا إلى قاعدة ما أمر الشارع به فمصلحته خالصة أو راجحة يعني أغلبية وما نهى الشارع عنه فمفسدته خالصة أو رجع. يلا تعالوا ماذا تريدون؟ أي شيء أي شيء يلا. يا أخي الاختلاط هذا بين الرجال والنساء المبكر يا أخي فيه فائدة عظيمة جدا ألا وهو أننا نزيل الحساسية بين الجنسين. أما الآن الحين تفرقون بين الرجل والمرأة حتى من الأطفال الصغار فينشأ الولد وقد عبئ في قلبه الميل إلى المرأة والمرأة يعبر في قلبها الميل إلى الرجل. لكن لو أنكم تركتموها كالبلاد يا أخي المتقدمة يا أخي شوف انظر إلى مصر وانظر إلى الشام وانظر إلى كذا عندهم اختلاط من الصغر. لماذا إذا يعني تمنعون هذا هذا كذا؟ هذه مصلحة يا أخي. كيف نرد عليه يا أخواني؟ كيف نرد عليه؟ أيوة نعم. نقول الشارع نهى عن اختلاط هذا ولا أمر به؟
نهي.
لا تنقشنا جزاك الله خير لا تنقشنا لأنه دخل في باب المفسدة. لكن ما عندنا لكن ولا أصل فقه اللكننة هذه ما نريده. لا عندنا لكننة ولا أصل ولا بذبذة. لا تقول بس أصل لكن ما عندنا فقه هذا ما يعرف الشرع. في أخواني حكم شرع اسمه بس لكن أصل ما عندنا. عندنا نص ما عندنا بس. اترك البث وتعال الى ايش؟ الى نص. لكن البث بالثاء سنبث ان شاء الله غدا في فرق البث وبث. فاذا اتضح الايه لنا الامر. طيب نبدا ان شاء الله بالقواعد الاربع وهي قواعد نفيسه جدا لشيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وخلاصه القواعد الاربع يا اخواني واحد انها شبهات على التوحيد. فإن أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الله سبحانه وتعالى والنهي عن الشرك. ولكن كما نعلم مكتوبة قاعدة إذا هذه القاعدة أربع شبهات على ماذا؟ شبهات على التوحيد. أوردها القبوريون أوردها القبوريون. ولتعلموا أن كل صاحب باطل لا يذهب إلى باطله دون شبهة. ما قال أحد هذا باطل وسأدعو إليه تعالوا إلى باطلنا، ما قال أحد، ما قال أحد. هل الجهمية الذين عطلوا صفات الله قال تعالوا يلا نحن مذهب أهل الباطل؟ أبدا. هل الصوفية قلنا نحن أهل الباطل؟ أبدا. اعلموا هذا إخواني، لن يذهب صاحب باطل باطل إلا بشبهة، والتحقيق انتبهوا اكتب كده، والتحقيق رد المتشابه إلى المحكم، وتلك طريقة الراسخين. أما من يرد المحكم بالمتشابه فطريقة الزائغين. فطريقة من يرد المحكم بالمتشابه فطريقة الزائغين. ما الدليل؟ ها؟ ما الدليل؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. قال العلماء انظر، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون المتشابه. لاحظ لم يقل الله وأما الذين يتبعون المتشابه تزيغ قلوبهم. ما الفرق؟ ما الفرق بين السياقين؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون المتشابه، وبين وأما الذين يتبعون المتشابه، لو قلنا بأن هذا في غير القرآن يعني، وأما الذين يتبعون المتشابه فتزيغ قلوبهم. ما الفرق؟ تفضل.
فرق أن الأولى الزيغ في قلبه قبل أن يطلع مسابه، والثانية يأتيها الزيغ بعد أن يطلع النسو.
طيب والله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا ماذا؟
أن في قلوبهم
بالآية
أن في قلوبهم زيغ،
أن الذي دفعهم على اتباع المتشابه زيغ القلب. لهذا الذي يتبع المتشابه هذا زائغ القلب، فزائغ قلبه قبل النظر المتشابه، اعتقد ثم استدل. اكتب هذه القاعدة يبن رزقهم لنا ما شاء الله تبارك الله كثير. الفرق بين أهل السنة وأهل الأهواء في الاستدلال، الفرق بين مذهب أهل السنة وأهل الأهواء في الاستدلال أن أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، وأهل الأهواء يعتقدون ثم يستدلون. ما الفرق بين أهل السنة وأهل الأهواء؟ ترى الساكت ماله عشاء، محروم من العشاء، ودنا أحد راقب الذين يسكتون. لا تقول العلماء دائما يسكتون. ها تفضل. أي يعني أهل الأهواء ما طريقتهم، أهل السنة ما طريقتهم؟
أهل الأهواء طريقتهم تقديم النقل
وتقديم
العقل على النقل،
يعني يعتقدون أولا
ثم يستدلون.
كون اعتقاد يا إخوان الأول، وبعدين ينظر بقى في النصوص يبحث عن نص يدعم اعتقاد. إنما أهل السنة الجماعة يعني يستدلون ثم يدعون الاعتقاد على الاستدلال. ينتج من هذا أن أهل السنة والجماعة لا يختلفون ولا يتناقضون، وأما أهل الأهواء فيتناقضون ثم يتناقضون ثم يتناقضون. أهل السنة لا يتناقضون لأن الأدلة لا تتناقض، وقد بنوا الاعتقاد على ماذا؟ على الأدلة، والأدلة لا تتناقض. إذن ما في أحد قال من السنة ولا قال أهل السنة. ما عندنا أهل السنة طيبتان، طيبة تؤمن بالقدر وطيبة تكذب بالقدر، ما عندنا هذا. ما عندنا في الأسماء والصفات طائفة تقول بأن أسماء الله وصفاته مبناها على النص، وطائفة تقول مبناها على العقل، ما أحد قال هذا. فهل السنة الجماعة لا يتناقضون، ولهذا ما قاله ابن تيميه هو الذي قاله احمد هو الذي قاله ابو بكر الصديق هو الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. اما رواه حتى نرى الفرق نفسها يا اخوان، حتى الخوارج صاروا 20 فرقه، حتى الشيعه صاروا 20 فرقه، حتى 30 حزبين صاروا احزابا. اسمعوا، الحزب الظلام اللي عندنا نور هذا صار ايش؟ الوطن. كان اول الحكومه اللي كان عندها الوطني، هم صاروا الوطن. يبدو الفرق بين السلفي وال وش اسمه الوطني الياد، هذا وطن وهذا. طيب وانتم كنتم تقولون باننا نريد ان احنا نوجد مكانا لمنهج السلف في هذا. طيب منهج السلف ما يتمزق منهج السلف؟ ما الفرق بين النور والوطن؟ فرق بين منهجين. طيب انتج منهجين وسينتج غدا اربعه وسينتج بعدها سته، ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك فيرجع الى منهج السلف الصالح. فلهذا لا ترى تمزقا في الامه الا ويولد تمزقا. ما في وحده بعد تمزق. التمزق لا يلد اجتماعا ابدا، انما التمزق والتفرق يلد ماذا؟ يلد تفرقا ثم تفرقا ثم تفرقا. اما الاجتماع هو الذي سيلد الاجتماع. ما عندنا يا اخوان ولد زنا وولد شرعي؟ الولد الشرعي ياتي منين؟ من زواج شرعي قائم على الكتاب والسنة. زوجتك بنتي حفص على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا، هذا زواج شرعي. فهذا الولد ما شاء الله ولد شرعي، وأمام الدنيا فلان بارك الله فيك، أسأل الله أن يبارك لك في ولدك ما شاء الله. ماذا أسميته؟ أسميته عبد الرحمن، أسأل الله أن يبارك لك فيه. لكن الثاني ولد السفاح، منين ياتي يا اخوان؟ التقاء غير مشروع. فالالتقاء المشروع يلد مشروعا، والالتقاء غير المشروع ما يلد الا السفاح. السفاح، طب اذا حملت المراه من السفاح؟ واذا جاء الولد من السفاح يلا دسوه هنا ولا هنا اخفوه، ما احد، فضيحه يا اخوان. قد يحمل تحمل القبيله كلها فضيحه بنت. سبحان الله، اسال الله ان يستر علينا وعليكم وان يحفظ اعراضنا جميعا. فما كان من لقاء مشروع يلد ماذا؟ شيء مشروع. ولهذا ترى اهل السنه والجماعه والخلافه والناس يتكلمون بصوت مرتفع عالي في الميكروفونات بالكتب يبلغون، لان هذا دين الله عز وجل. اما الاخرون ترونهم ايش؟ يتبعون مدى التقيه، يكون معك وجه مع الثاني وجه، يجعل دينا لكل لقاء. لكل لقاء يجعل دينا ايش؟ جديد. الديمقراطيه هذه كفر، ماذا الكفر؟ وبعدين يجي بعد ذلك يقول الديمقراطيه المصريه هذه حلال. ليش يعني حلال؟ ليش؟ ايش الفرق؟ هل الديمقراطيه تخسر؟ من الذي وضعها؟ الشارع؟ عشان نقول عندنا احكام تكليفيه وضعيه مثلا، يعني عندنا صلاه الظهر وعصر ومغرب وعشاء. الذي وضع الديمقراطيه ما قسمها، قسمها؟ لا. وضع الديمقراطيه هي مبدا مصطلح معروف عندهم. وهكذا. فهذه القواعد الأربع إنما هي شبهات على التوحيد، فرد الشيخ رحمه الله تعالى على الشبهات بكتابه الواسع الماتع العظيم كشف الشبهات. ثم اختصر هذا الكتاب في أبرز قواعد الرد في الأربع قواعد. في إيش؟ في الأربع قواعد. يبقى إذا موضوع الأربع قواعد ما هو؟ ما موضوع الأربع قواعد؟ ها؟ الرد على الشبهات التي وردت على التوحيد. وهذا اختصار لكتاب الاربع قواعد، اختصار لكتاب ايش يا اخوان؟ كشف الشبهات، اللي هو من امتع كتب شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهذا اختصار في الرد على القبوريين ضمن اربع قواعد. اقول اربع قواعد ولا اربع قواعد؟ يلا سؤال في النحو، ولن تخصمني النحو، أكثر من المسلمين يخشون النحو.
أربع قواعد.
أربع قواعد ولا أربعة؟
أربع قواعد.
لماذا؟ واحد يعدل بس. ها؟ ها؟ أنت اللي بخلفي.
تفضل.
أحسنت. يذكر العدد مع إيش؟ مع هذا المعدود إذا كان مؤنثا فإنه يذكر العدد. قال أربع قواعد وأربعة نسوة. نعم. ولا أربع نسوة؟ أربع نسوة. أربع نسوة.
أربع نسوة.
أربع أيضا. لكن أقول إيش؟ أربعة كتب ولا أربع كتب؟
لا
إليهم.
أربعة كتب ولا أربعة كتب؟ أربعة كتب. طيب طبعا العبر بالمفرد نقول كتاب. نعم. طيب فلنبدأ بعد الإخوة من بورك إن شاء الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الشيخ المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر.
نعم. بدأ الشيخ كعادته رحمه الله تعالى الذين يقول الشيخ بن عبد الوهاب: هذا رجل صلب، هذا رجل جامد، هذا رجل يكفر الناس، هذا رجل كذا، ما أرحم هذا الرجل. والله يا إخوة تفتح الأصول الثلاثة تجد إيش؟ اعلم رحمني الله وإياك أنه يجب على كل مسلم مسلم تعلم منه يدعو لك. وهذا القاعدة يقول إيش أولها: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولك في الدنيا والآخرة. انظر إلى اللطف والرحمة. وهذا شأن علماء أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أرحم الخلق قاعدة أخوة. ولهذا أعجبني في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية قال هي الوسطية، أعجبني باب عجيب جدا. معلوم أن العقيدة الوسطية ستصير إيه؟ كلام بالاعتقاد والأصول الاعتقاد والأسماء والصفات وهكذا. أعجبني باب وضع شيخ الإسلام ألا وهو أخلاق أهل السنة والجماعة. شيخ الإسلام تكلم عن أخلاق أهل السنة. أهل السنة والجماعة يأخذون الدين كله، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فدين اعتقاد، أخلاق، معاملة، سلم، حرب. ديننا يا إخوانا نتكلم في الاعتقاد ونحذر الأمة من الشرك. والخطبة القادمة نتكلم عن خصال الفطرة، واللي بعدها نتكلم عن قضاء الحاجة. ما أحد يقول لي ليش يا شيخ تتكلم عن قضاء الحاجة؟ تتكلم بالتوحيد بس. أخويا أنا أتكلم بالتوحيد، أتكلم في الدين. الدين توحيد، نعم والأصل، وركب عليه مع أمتي، لكنني لا أجهل أمتي بشيء. هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في قضاء حاجة ولا ما تكلم؟ فإذا أنت الآن وجه كلام النبي، أقول يا رسول الله ليش تكلمت في قضاء حاجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين، يقول في لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط. ما تكلم فرصات في قضاء الحاجة. وضع النبي ويضع عندنا باب في كتب المحدثين وباب في كتب الفقهاء، باب قضاء الحاجة، باب أداب السخاء، باب الاستطابة على حسب التعبيرات، وكل باب واحد. خصال الفطرة من الختان والاستحداد وتقليم الأظفار. نعم يا إخوان أنا على المنبر أتكلم في خصال الفطرة أبين. ولهذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإن الفطرة فطرتان: فطرة القلب والمعنى إنابته لله سبحانه وتعالى، وفطرة البدن في اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في هديك وسنتك ودلك. فإن الله عز وجل فطر الناس على هذا، فطر الرجل على هذا، فطر المرأة على هذا. ففطرة ظاهر وفطرة باطن، واستقامة فطرة الظاهر تعود إلى استقامة فطرة الباطن. فمن استقام باطنه استقام ظاهره، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث. وفي حديث أبي عبد الله بن عمر بن مجد في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صاحت صاح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تلازم بين الظاهر والباطن. ولهذا الذين يقولون الإيمان بالقلب يا شيخ دعك من هذه ضوابط، ما دعك منها، الإيمان بالقلب. نقول: ومنسوب الإيمان في القلب يظهر على منسوب الإيمان في الجوارح. ألا تعلم أن الإيمان كل عمل؟ ألا تعلم أن العمل عمل قلب وعمل جارحة؟ يقول الإيمان في القلب، فصلت أنت جعلت الإيمان في القلب. هذا قول الأشاعرة، الإيمان التصديق. لكن أهل السنة والجماعة ماذا يقولون في الإيمان؟ يقولون قول وعمل. يقصدون بالعمل ماذا يقصدون يا إخواني؟
عمل القلب وعمل الجريحة، والتلازم بين عمل القلب والجريحة ظاهر. فالإيمان بالقلب نعم، والإيمان بالجريحة كلاهما. فتكلم عن خصال الفطرة، تكلم عن الرحمة، تكلم عن الإخلاق، عن الأخلاق، تكلم بهذا كله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحديثه الصحيح أيضا: رأيت النار فإذا فيها امرأة حبست في الرجل، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشب الشراب. هذا كلام في إيش يا إخوان؟ أخلاقيات. النبي صلى الله عليه وسلم يهذب يربي، النبي يغير حتى الاسم يا إخوان، الاسم نفسه يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. اهتمام النبي إلى ماذا؟ حتى الأسماء التي سمانا إياها آباؤنا يغير النبي صلى الله عليه وسلم. ما اسمك صعب؟ لا أنت سهل. ما اسمك حزن؟ لا أنت سهل، لست بحزن. يغير النبي صلى الله عليه وسلم الاسم، دليل أن الإسلام كله متكامل. فانظر رحمكم الله هنا ماذا يبدأ الشيخ كلامه بألطف الكلام، بألطف الكلام وأعظم الرحمة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم توسل بأسماء وصفات، وهذا من أعظم ما توسل به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، التوسل بالأسماء والصفات. يعني أسألك بكرمك وأسألك بربوبيتك للعرش الذي هو أعظم المخلوقات أن يتولاك الله في الدنيا والآخرة. يا الله، أن يتولاني الله في الدنيا والآخرة، وهل أعظم من هذا المراد؟ أن يتولاني أنا العبد الضعيف، أن يتولاني في الدنيا والآخرة. أتدرون يا أخواني ما معنى يتولاني في الدنيا؟ أي يسلك العبد مراضي الله عز وجل، وأن يوفق الله سبحانه وتعالى العبد لما يحب ويرضى، وأن يقيمه حيث أحب. تولاني الله، ومن تولاه الله أقامه حيث أراد، ويتولاني في الآخرة. وتولي الله لي في الآخرة أن الله سبحانه يتجاوز عن زلتي وحوبتي ويرفع درجتي. ألقى الله سبحانه بكسرة خبز تصدقت بها فإذا هي كجبل أحد، ألقى الله سبحانه بسقيا كلب نجس إذا ولغ في الإناء فلنغسله سبعا، إذا الله يغفر لي ذنوبي بهذا. يرفع درجات، يكفر القليل، يعفو عن الكثير، يبدل السيئات، يتولاني في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يتولاك في الدنيا والآخرة. يا سلام، ما أعظم أن يتولاني الله في الدنيا والآخرة. فمن تولاه الله أرشده، فمن تولاه الله هداه، فمن تولاه الله رباه، ومن رباه الله أسعد في الدنيا والآخرة. ولهذا استشعر قولة شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب حين يقول في الأصول الثلاثة: والحمد لله رب العالمين، لما قال: فإذا سألك فقال من ربك؟ فقول ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل الحمد لله رب العالمين. ربوبية الله عز وجل على قسمه، ربوبية الله على قسمه، ربوبية عامة، وهذه ربوبية الله للخلق كلهم، لمؤمنهم وكافرهم، لصالحهم ولفاسدهم. ربوبية عامة مقتضاها الملك والتدبير والخلق والرزق، فالله عز وجل رب العالمين، يتولى أمر عباده. أوجد شمسا وقمرا وأنبت أرضا ولم يحرم كافرا، تكون حجة عليه يوم القيامة. ربوبية عامة لا يحصل التفريق فيها بين مؤمن وبين كافر. وربوبية الثانية ربوبية خاصة،
وهي ربوبية الله لأوليائه. وهذه على قسمين: خاصة وهي ربوبية الله لعموم المؤمنين، وأخص وهي ربوبية الله لرسله وأنبيائه. يبقى ربوبية عامة لكل الخلق، مقتضاها لازمها الخلق والتدبير والملك والتصرف في الكون والرزق وكذا، وربوبية خاصة وهذه ربوبية ماذا؟ ربوبية المؤمنين. وأخص وهي ربوبية الله للملائكة للرسل والأنبياء. إذن لما كان النبي أفضل الأنبياء الذين ربوبية الله لهم أخص أنواع التربية، كانت تربية النبي أخص الأخص. فأعظم من رباه الله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعظم الأنبياء والمرسلين. أعد بقى التقسيمات، أعد التقسيم هذا الحركة بركة، قل وقل وتعلم عهد ايه ما تقصي ايه عمال ايش كان ها فضل. ايوه
عامة وخاصة.
تمام.
العامة تكون للمكافرين
والمسلمين. تمام. فالحمد لله رب العالمين كل العالمين. نعم. لا يحصل لهذا الربوبية تفرقة بين كافر ومؤمن عاصم ومطيع كل هذا. نعم.
خاصة
وهي ربوبية للمؤمنين بصفة عامة، وأخص وهي ربوبية وأعلى الأخص هذه ربوبية الله لمن؟ للنبيين صلى الله عليه وسلم، تربية للنبيين صلى الله عليه وسلم، هي أخص ما يكون من تربية. أسأل الله الكريم، استشعر هذا، لو أنك مستفدت إلى دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب، شوف ابن عبد الوهاب يدعو لك، لأنه يدعو كل من قرأ هذا، أسأل الله أن يتولاك في الدنيا والآخرة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. يا سلام يا أخوان، وهل أعظم من هذا؟ كنا يرجو هذا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم والسامعين هذا الفضل العظيم، أن يتولانا الله وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت يا الله. أنا قلت لكم أمس إيش؟ أن شيخ الإسلام بن عرب يكتب إيش؟ محمد حس لاحظ، ما ينبغي أن يكون المسلم أخواني جامدا ولا صاحب العلم بس يورد الألفاظ وخلاص، لا، لهذا البعض يقول لك كتب الاعتقاد يا أخي كتب جامدة، لا والله يا أخي أنت اللي جامد، ما كتب الأسفار كتب الاعتقاد، الاعتقاد ليس بجامد، الاعتقاد يضبطك لرب العالمين سبحانه وتعالى، اعتقاد يعظم الخالق عندك، اعتقاد يقوي الإيمان في قلبك، ولا دل أكبر من هذا، يجعلك مباركا أينما كنت. والبركة كثرة الخير. البركة يا شيخان كثرة الخير، أن يجعلك الله كثير الخير حيثما كنت، برا وبحرا وجوا، حيثما كنت بالكويت بأسبانيا، إذا سافرت لمصلحة بمصر، في خلواتك أمام الناس مع زوجتك وولدك مع جارك، إذا نصبت قدميك لله ليلا مع نفسك، أن تكون مباركا حيثما كنت أي كثير الخير. أتدرون أخواني بما شبه النبي المسلم؟ جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بجمار، أوتي النبي بمثل هذا، النبي ما كان يتلف إلى غامضة، قال مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي الجواب. فين؟ في يد النبي أصلا، الجواب في يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قوى البخاري كتاب العلم بهذا،
أظن باب بابا يعني عن الأغلطات، يعني ما تسأل السؤال الطلاب اللي ما له إجابة، لا. وأورد رواية أتي النبي بجمار، فلما أتي النبي بهذا قال ماذا المسلم أنت الشجرات لا يسقط ورقها، فحدثني ما هي، قال وقع الناس بشجر الدوادي، هذا يقول شجرة كذا والثاني يقول شجرة كذا، قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحيل، قال يا رسول الله ما هي، قال النخلة. ابن عمر لما طلع قال لي عمر لقد كنت أعلمها، كنت أعلم أنها النخلة، قال يا بني لأن كنت قلتها كان أحب إليها من كذا وكذا. ليش يا أخواني ها؟ أحد يفسر بقى إيش؟ حسنتم مو بعشان يقول أنا ابني عرف اللي ما عرفته أنتم، أنا ابني كذا، لا، لأنه قد ينال دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك. ومعلوم الصحابة يا أخواني كانوا يتنفسون على دعوة النبي، أم سليمة تأخذ بأنس ابن مالك إلى النبي، هذا هو يخدمك يا رسول الله، يخدمك، أنا ما أبغى، ما يخدمنا أنا، يخدمك أنت يا رسول الله، وادعو الله له، أستغفر الله دعوة النبي. طيب فدعا النبي بإيش؟ طول العمر وكثرة المال وإيش؟ والأولاد. طيب لو خدمها هو ماذا كان يستفيد؟ طيب هذا غير الهدي الذي أخذه أخواني سبحان الله، رفقة العلماء فضل عظيم جدا، أن ترافق العالم في رحلة. شوف الآن الواحد يقول مثلا، أو واحد يقول أنا مثلا صحبت ابن باز كنت في رحلة، أنا حججت مع ابن باز، أنا حججت مع العثيمين، أنا رأيت الألباني جمع عندي مجلس، ماذا طلاب العلم يفخرون بهذا؟ صح يا أخواني؟ سبحان الله، من الألباني في أحمد؟ من أحمد في الصديق؟ من الصديق في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا هنيئا للصحابة، هنيئا لأنس، والله إنها المرأة المصيبة العظيمة، المصيبة بقولها وفي فعلها رضي الله عنها، فنالت هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أم سليم. أم سليم أيضا المرأة المباركة هذه التي كان يقيل النبي عندها، كما جاء عند البخاري كان النبي يقيل عندها، يعني ينام القيلولة، فكانت تأتي والنبي صلى الله عليه وسلم نائم وقد خرج العرق منه، تقول فأسلت الإيش العرق من بدني صلى الله عليه وسلم، تجيب شيء زي قطنة أو منديل أو شيء، تأخذ العرق وتضع في قارورة الطيب وهو أطيب الطيب. طبعا العلماء يقولون بين النبي وبين أم سليم كان هناك محرمية، وإن اختلفوا المحرمية هذه إيش، لكن محرمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له خصوصية في هذا، النبي ما يبيت عند المرأة الأجنبية، يقيل المرأة الأجنبية أو المرأة الأجنبية تمسه، النبي صلى الله عليه وسلم ليس له خصوصية في هذا. ومما يدل على ذلك ما جاء أيضا عند البخاري أن نسوة لما جئنا يبايعناه على الإسلام قلنا يا رسول الله أمد يدك لنبايعك، قال لا أنا لا أصافح النساء، فالنبي ليس له خصوصية في هذا. فعند أم سليم محرمية، لما مات ولدها والقصة تعرفونها، واحتفل ذلك عند الله عز وجل وكذا 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 وكذا، وقام بعدما جامع أبو طلحة أم سليم لذا أخفت إيش خبر الولد المتوفى، أخفت الخبر، ولما جاء أبو طلحة تزينت وتجملت وقدمت العشاء وتعشى وتزينت وحتى جامعها، وبعد هذا كله قالت يا أبو طلحة يلا بقى ندرس الدرس، نأخذ درس، يلا نأخذ درس، درس صعب. أحيانا يقول يكون الدرس النظري سهل لكن الدرس العملي يكون صعب جدا، ها؟ يعني الآن مثلا يجي أسأل الله عافينا وإياكم جميعا، أنا الآن ممكن أتكلم عن الصبر وكذا واحتساب الأولاد إذا ماتوا، لكن لو جاني مثلا واحد الحين وقال يا شيخ لو سمح بس أبغى كلمة هنا في هذا التليفون جاء النص وكذا حصل، حينما يخبرني بشيء فيه مصيبة أخواني يختلف الأمر، النظر يعني العملي. فضرت أبا أم سليم لأبي طلحة، قالت يا أبا طلحة رأيت لو أن قوما أعوك عارية ثم أردوها أكون تغضب لهذا؟ طبعا الجواب النظري ايش؟ سؤاله تغضب؟ لا 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 ما نغضب، ليش نغضب؟ قوم أعون عارية ما أردوها ما أغضب؟ قالت طيب احتسب ولدك عند الله، احتسب ولدك عند الله. ما مغضبا طرقتيني حتى طلقت بك، يعني جمعت، يعني أنا جامع ابن ميت في البيت وأنا أجمعك. ولهذا أخواني كانت حسنة أم سليم حسنة عظيمة، يعني ممكن أم سليم تكتم ماشي، ولكن يظهر على المرأة. تعرفون المرأة بالذات المرأة لا تملك إيش عواطفها، يعني نحن نعرف الميت من المرأة معروف. إحنا المرأة الحين لو فقدت مثلا دينار ولا خمسة ولا شيء يدخل الزوج مالك يا أم محمد مالك كذا مكشر في شيء وجهك عابس، وإذا بالسر خمسة دينار مثلا عشرة دينار مثلا ممكن فضلا بقى عن ولد يموت. فلما ذهب أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال شباشر النبي انظر إلى النبي كيف يركز. إخواني معالي الأمور تبوها قاعدة، معالي الأمور معالي الدرجات بمعالي الأعمال، انتبهوا معالي الدرجات بمعالي الأعمال، ومعالي الأعمال بما يكون في القلب من إيمان. فماذا قال الناس؟ ما قال الله يخلف عليكم يا أبا طلحة؟ قال لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكم. هذا ليس جماعا عاديا، هذا جماع في محراب العبودية، هذا جماع يفوق من صف القدمين ووقف يناجي ربه ربنا لما دفع إليه من صدق إيمان. أجل امرأة يطوعها قلبها أن تمكن زوجها منها في هذا، فرزقه الله ولدا واحد بس، رزقه تسعة من الولد، هذا الولد رزقه تسعة من الولد كلهم يحفظون القرآن. الاحتمال بكم؟ الولد بكم؟ بعشرة، وزق عشرة من الولد، ولد وزق تسعة سوى عشرة مجموع عشرة من الولد. وأن يجعلك مباركا أينما كنت. فانظر إلى هذا الدعاء ثم تتمته، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا أبتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. لا لا شو هذا راقي، هذا شغل راقي، هذه عبارات السلف. مش تقول الفقه الواقع، الفقه الواقع لا، هذا عبارات السلف. لا نريد يا اخواني علما عليه بالسلف، كتب السلف، كتب السلف. شوفنا تتمة الدعاء، وان يجعلك ممن اذا اعطي، اذا اعطى الله وانعم عليه شكر، لانه الشكر تزيد النعم، واذا ابتلي صبر، في مالي في ولدي رزق الصبر على الأقدار المؤلمة، وإذا أذنب استغفر، لأن الاستغفار يجب ما قبله. ولهذا جاء عند مسلم أن عمرو بن العاص لما بايع النبي، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يبايع على الإسلام، فلما وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وضع يده نازع عمرو يده، قال النبي ما لك يا عمرو، ما لك تنزع يدك يا عم؟ قال يا رسول الله أردت أن أشترط. تشترط؟ تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر الله لي. شوف عمرو، عمرو اللي ما أعجب سيد قطب، مات سيد قطب وعمرو عنده إيش؟ عمرو زميله معاوية، أسلوب الكذب والخديعة وشرار الذمم، وصار يعطي عمرا من الألقاب ما يعصي ومن الأوصاف ما يعصي، وكذلك معاوية بن أبي سفيان يبغض معاوية بن أبي سفيان ويبغض عمرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لعمر وماذا يبين لعمر؟ يبين أن عمر دخل في الإسلام صفحة بيضاء، دخل الإسلام صفحة بيضاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمر؟ قال أرد أن أشترط رسول الله. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر الله لي. قال أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبله، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ما عنوان السعادة؟ ما عنوان السعادة؟ واحد يا نائما
أنا ما أرأي أحد، أنا أقولي أنا نائما، ما أحد يزعل مني، أنا أقولي أنا نائما، ما قلت يا محمد. العنوان السعادة واحد، إذا أعطي الإنسان شكر، الثاني ها إذا ابتلي صبر، الثالث الجهادي ها إذا أذنب استغفر. يبقى هؤلاء عنوان السعادة. عنوان السعادة الشكر حال العطاء، والصبر حال الابتلاء، والاستغفار حال الذنب والمعصية. انظروا إلى رحمة الله، يبقى الحبد مذنبا عاصيا حتى يشيب في المعصية، بل ويحدودب ظهره حتى إذا بقيت دقائق على خروج روحه ولم تبلغ روحه الحلقومة قال استغفر الله، أتوب إليه بصدق وإخلاص، يمحو الله ما سبق بل ويبدل الله سيئاتي يا الله. ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، ما لم تبلغ روح الحلقوم قبل أن تموت بكم سنة؟ بعشرين، بثلاثين، خمسين؟ إذا بلغت أنا خمسين من عمري خلاص بلغت روح الحلقوم؟ لا يا أخواني، شوف قبل أن تبلغ روح الحلقوم دقائق. سبحان الله، ما أخذ إبليس بهذا؟ سبحان الله، أخذ الله إبليس بالاستغفار. يبقى إبليس، شوف كم ينفق إبليس يا أخوان، وكم يتعب على الشخص، يتعب عليك ليلك ونهارك، انت شاب يأخذك إلى مباريات كرة القدم، يأخذك إلى الشواطئ، يأخذك إلى النساء، ويأخذك إلى الفضائحيات، ويأخذك إلى كذا وكذا، ويفعل فيك ما يريد حتى إذا بقي منك ضحضات فيقضي لله عز وجل بك توبة فيتوب عليك. قد يقول قائل خلاص يا شيخ الحمد لله بعطي ضمحين فرصة نفعل ما نريده، وطالما كمان الذنوب تبدل السيئات تبدل حسنات، إذا نفعل ما نشاء فنستمتع بدنيانا حتى إذا اقترب موتنا تبنا فاستمتعنا بآخرتنا. كيف الرد؟ نقول أنت مغرور، من الذي يضمن لك؟ فإن الموت يأتي فجأة، ومن الذي يضمن ولو مرضت؟ أما تعلم أن الله يحول بين المرض والقلب؟ من يضمن لك؟ لو كان الأمر كذلك لسهل إيش الأمر، ولكن الأمر من أصعب ما يكون. إذا من يجمع لنا هذا الدعاء؟ كل أخواني ها؟ أسأل الله، لا أسأل الله من أول، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك من من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي الصبر، وإذا أذنب استغفر. هؤلاء ثلاثة عنوان السعادة، بس هذا ده الشكر. بس انطلق لحياتك إلى ممات لو تضبطت هذه الكلمات. انظر إلى عمق السلف وكلام العلماء رحمه الله تعالى، رحم الله ابن عبد الوهاب. هذا ابن عبد الوهاب يقولون كفر الناس ويحارب الناس ويقاتل الناس ويفعل كذا، أرحم الخلق أهل السنة والجماعة، أرحم الخلق يكفر الذي كفره الله. وهل يعيب الإنسان إذا كفر من كفره الله سبحانه وتعالى؟ يقاتل من أمر الإسلام بقتاله، ما يعاب الإنسان إذا قاتل من، لكن ما يكفر بالناس بالعموم، ما يكفر الناس، ما يكفر المسلمين، فيدعو إلى التوحيد. ولكن هؤلاء أرادوا النيل من دعوة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى للأسف الشديد، منذ ابن عبد الوهاب والآن. أنتم هنا في الكويت يقولون أنتم وهابية، في مصر يقولون أنتم وهابية، بالشام أنتم وهابية، صار مسبة الوهابية. وهذا كله من علامة أهل الضلال. أهل الضلال أخواني ما يستطيعون، شوف خذها قاعدة أيضا انسبوها، ليس عند أهل الضلال في مواجهة أهل السنة أعظم من ألقابهم السيئة، أعظم من ألقابهم السيئة لهم، فيلقبونهم بالألقاب السيئة، لأن هذا لا يسأل معه الشخص عن الأدلة. يعني أنا مثلا لو أنا قلت ابن عبد الوهاب أخطأ لكيتو كيتو، هذا يحتاج إلى علم. لا، هم يريدون أن يجعلوا مصطلحا يغني عن التفصيل. انتبه، لا تمشي مع هذا. ليه يا أخي؟ هذا وهابي. أي صحيح وهابي؟ لا أنا أمشي معه، وأنا ما أدري أصلا إيش وهابي. هذا اختطار. هذا قصار انت لا تمشي مع هذا، هذا حنبلي، هذا وهابي، لا تمشي معه. احنا اول ما نزلنا الى مصر يا اخوان ندعو، بعد ما بقينا عند مشايخنا الحمد لله في المملكة يعني 12 سنة، قالوا انتبهوا هذا فقه سعودي، هذا سعودي، انتبهوا هذا سعودي، خلاص بس خلاص تحذروا منك، هذا سعودي. ايش سعودي؟ يعني ايش كافر مثلا ولا ايش؟ يعني ايش سعودي؟ ليس على ملة الاسلام. هو في فقه سعودي وفقه مصري، في دين سعودي ودين كويتي ودين ياباني ودين، هذا دين الاسلام يجمع الجميع. انت بهذا سعودي، هذا سعودي. ولما قام شيخ السنه في الفتنه الاخيره ببيان منهج سنه الجماعه والاجتماع حول الامور وعدم جواز الخروج عن حق الظالم وكذا، قالوا هؤلاء يتقاضون رواتب من السعوديه ودول الخليج. ليش؟ لان دول الخليج تخشى من ربيع هذا العربي يجي عندهم، فهم يدفعون لهؤلاء حتى يبينوا هذا المنهج من اجل ايش؟ ألا تقلدهم شعوبهم. ونحن نقول دائما حتى كانوا يتهمونا بأننا عملاء لمن الدولة وكتبتم دائما المباحث هذه موجودة عند أهل السنة، أهل السنة كلهم مباحث طبعا في كل مكان، يحضر هذا مباحث، هذا المباحث. ليش؟ لأنه يتكلم بصورة السنة والجماعة. أنا قلت والله يا أخواني، قلت والله لو كان المباحث على هذا العلم ما شاء الله، نحن وراء المباحث. لو كان المباحث يقرون اعتقاد ابن تيمية واعتقاد ابن القيم واعتقاد أحمد، لو كان اللي بنقوله نحن على منابر هذا هو اعتقاد المباحث وأمن الدولة واعتقاد الحكام وكذا، والله نعم الاعتقاد نحن جميعا وراه. في أحد قال قالت الدولة؟ في شيخ من شيخ السنة قال دليل على المسألة قالت الدولة؟ قال الله، قال رسوله، قالت صحابته. فلا يجد أهل الأهوالي أعظم في التنفيذ من أهل السنة إلا من وضع الألقاب السيئة، بينما يضعون على أهل الأهواء ويضفون عليهم الألقاب الضخمة. هذا فقيه مصر، هذا محدث أهل الأرض، هذا أعلم رجل في العقيدة في العالم. تأتي أفعل التفضيل، كم ظلم أفعل التفضيل يا أخوان والله، كم ظلم. لو صح أن يشتكى أفعل التفضيل، الله ما اشتكى، قال ظلمني أناس. ها؟ أعلم أهل مصر، أفقى أهل مصر، أعلم أهل الأرض بالعقيدة. دعونا من أفعل التفضيل هذه، سبوها ظلمتم أفعل التفضيل. نعم.
قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده، ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده. أن
الحنيفية إيش ملة؟ إيش؟ اسمه إيه؟
إن
بدل.
أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. طيب الحنيفية ملة إبراهيم، ليش ما قال ملة محمد؟ أليست ملة محمد إخواني هي الحنيفية أيضا؟ ها؟
الله ذكر
نعم؟
إن الله ذكر أن إبراهيم.
طيب نحن أتباع إبراهيم ولا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها؟
لأن اليهود والنصارى والمشركين يدعون أنهم على ملة إبراهيم.
ها؟ طيب أيضا؟
دين واحد؟
أيوة.
أن ملة محمد هو ملة
نعم، أن ملة إبراهيم هي ملة محمد، هي ملة موسى، هي ملة عيسى. ولكن لما كان إبراهيم أبا الأنبياء وأمر النبي في القرآن أن يتبع ملة إبراهيم، أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، ولهذا لا فرق بين الأنبياء إخواني باعتبار الحنيفية وباعتبار الإسلامي وباعتبار التوحيد، لا فرق بين الأنبياء في هذا. وإن اختلفت الشرائع الأحكام، اختلفت أحكام، اختلفت شرائع، لكن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ولهذا السنة والجماعة أتباع من؟ ليس أتباع النبي والصحابة فقط، إنما هم أتباع جميع الأنبياء والمرسلين. فأنت للتوحيد والمنهج والاعتقاد تابع لجميع الأنبياء، ولهذا لا فرق بين الأنبياء جميعا في هذا. فدين الأنبياء واحد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
أما الشرع تختلف. السجود تحية كان في عهد موسى يوسف عليه السلام، صناعة التماثيل كانت مباحة جائزة في عهد سليمان عليه السلام، أما عندنا لا ما يصح صناعة التماثيل، ما تصح ولو تمسك صغيرة كده ما تصح، ولا السجود تحية ما يصح. هذه شرائع تختلف. أما في ما يتعلق بالتوحيد فالتوحيد واحد، التوحيد واحد ما يختلف فيها، الخبر عن الله سبحانه وتعالى، إفراد الله عز وجل بالعبودية والألوهية والأسماء والصفات والربوبية، هذا أمر واحد لم يختلف فيه الرسل. نعم، فاعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم هي ماذا؟ أن تعبد الله وحده لا شريك له، وبذلك أمر الله جميع ليش؟ العالمين. وهذا معنى لا إله إلا الله. فما معنى لا إله إلا الله إخواني؟ ها؟ لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، هذا معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، فين النفي؟ فين الإثبات؟ لا يحصل التخصيص يا إخواني ولا الحصر إلا بنفي وإثبات، ولهذا كان ركن هذه الكلمة نفي وإثبات. حينما أقول مثلا قام محمد هذا إثبات، لكن لا ينفي قيام غيره، لا ينفع أن يكون غيره قام، قام محمد ممكن يكون علي إبراهيم كذا، فبما أقول مثلا ما قام علي لا ينفع أن يكون محمد قام. فإذا أردت أن تحصر فاستعمل النبي والإثبات، فأقول ما قام إلا محمد، كم القائم الآن إذن؟ ونفيت القيام عن جميع، يبقى نبي وإثبات لا إله إلا الله. ورحب أخواني أن النفي سبق الإثبات، وهذا معنى قول لا إله إلا الله من القرآن. والنفي نفي الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى وهو الطاغوت، والإثبات إثبات الألوهية له سبحانه وتعالى. يبقى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. ومن من اللي فصل لا إله إلا الله بأنه لا حكيم إلا الله؟ سيد قلت هذا اللي فصل هذا وانتشر عنه لو الموجودي وكذا، وهؤلاء ليش المجموعة لنا هذا. هو بعض الناس الآن يمدح هذا التفسير ويقول سبحان الله رجل عاجل قضية لا إله إلا الله، قضية لا إله إلا الله، هات يلا كتابا فيه أن سيد قطب هذا نبه لتوحيد العبادة وحذر منه في كتبه، له تفسير القرآن بأجمع وله كتب كثيرة جدا، فين توحيد لوني عن سيد قطب؟ يقولون عاشر قضية التوحيد. الآن عرفنا ما التوحيد عندكم الذي تمدحون صاحبه وتقدمون على كل الناس. ولهذا الأثر الشديد بعضهم قال هذا محمد إسماعيل عندنا يسمونه يعني باحث وكذا، يقرن بين محمد شيخ قطب وبين ابن عبد الوهاب وبين موجودي، يقول هؤلاء الثلاثة أثروا في هذا العصر الحديث، لهم تأثير بالغ، هؤلاء عظماء أثروا. يجمع بين إيش يا إخوان؟ بين شيخ قطب وبين ابن عبد الوهاب. يا سبحان الله، أي سلفية هذه؟ هل عرف السلفية فعلا من جمع بين سيد قطب وبين ابن عبد الوهاب؟ هذا في واد وهذا في واد، لا يجتمع سيد مع ابن عبد الوهاب، هذا في واد وهذا في واد. ومن خالف في ذلك فلينتظر يوم التناد، يوم ينادى به على رؤوس الأشهاد ويقال له أين الصواب والجواب في أدلة السنة والكتاب، فدعوا الناس من كل انحراف وفساد. هذه جد كده فإذا لا إله إلا الله نفي وإثبات، وبدأ النفي قبل الإثبات، التخلية قبل التحلية. دليل ذلك يا أخواني في القرآن، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هي تساوي لا إله إلا الله. طيب فمن يكفر بالطاغوت نضع إيه عليها؟ لا إله، ويؤمن بالله إلا الله. طيب هات الآيات التي تفسر أيضا هذا، ها؟ قل يا كتاب العالم إلى كبني سواء بيني وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فإنهم عدو لي نفي إلى رب العالمين إثبات، إنني براء مما تعبدون نفي إلا الذي فطرني إثبات، فلا إله إلا الله نفي وإثبات. ولهذا ابن عبد الوهاب نفسه رحمه الله تعالى في خلاف العيد يقول وتفسيره الذي يوضحه. وأيضا عندنا في رسول الثلاثة وتفسيره الذي يوضحه قال الله تعالى فقل يا سلام تعالى ولك من سواء الآيات، هذا تفسيره الذي إيش يوضحه. نعم.
قال رحمه الله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت.
يا سلام يا سلام، شوف فإن التوحيد لا يسمى توحيدا إلا مع عيش، يا إخوان العبادة تسمى عبادة إلا مع عيش التوحيد. كما أن شوف القياس بقى الجميل، شوف القياس العظيم، القياس والقياس يا إخوان المشروع هو القياس المنضبط. إحنا نترحق فرعا بأصل في حكم لاجتماع في علته، والقياس المنضبط هو ما صح فيه الحاق الفرع بالأصل في العلة، ما كانت العلة منضبطة صح بها قياس الأصل الفرع على إيش؟ على الأصل، صح بها قياس الفرع على الأصل. طيب قال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا إيش؟ مع الطهارة. إذن عندك أمران، لا تسمى العبادة عبادة إلا مع التوحيد، كما ها أكمله
لا تسمى الصلاة
صلاة إلا مع
الطهارة.
لماذا قص على هذا؟ لأنه لا يختلف اثنان أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع إيش؟
الطهارة.
طب ولماذا قال أيضا قالها أيضا؟ مراد الشيخ أن الصلاة لا تسمى صلاة أي صحيحة إلا مع الطهارة، وأن سميت صلاة بموجب الأعضاء والأعمال. لهذا قال النبي حديث أبو هريرة الصحيحين للرجل لما صلى الصلاة وجاء قال ارجع فصلي فإنك لم، مع أنه أدى الأفعال، لكن لما كانت الأفعال باطلة حيث إنه ترك ركنا لا تسمى صلاة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فمن صلى مع الحدث كانت صلاته باطلة، فهي كأنها لم تقع وإن وقعت. كذلك وإن صليت وصمت وزكيت وحججت وأمرت ونهيت وتصدقت وأنفقت، لكن مع الشرك فإن الله سبحانه وتعالى يرد عليك العبادة وما يقبلها، لأن قبول العبادة مبنوى على ماذا؟ على توحيد الله سبحانه وتعالى. يبقى بين الأصل والفرع يا أخواني، بين الأصل والفرع هنا ما هو الفرع ما هو الأصل؟
الأصل
إيش؟ العبادة تسمى عبادة إلا مع التوحيد. طيب الفرع الصلاة تسمى صلاة إلا مع، فإذا
فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار،
لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذنب الذي لا يغفره الله الشرك وما والاه، الشرك والكفر لا يغفر الله سبحانه وتعالى إذا مات العبد عليه من غير توبة، المراد إذا مات من غير توبة. أما إذا تاب الإنسان من الشرك تاب الله عليه. فرعون يا أخواني قال الله الذي قال أن ربكم الأعلى، قال الله لموسى وهارون إذا بال فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. ولهذا اكتب هذه القاعدة أيضا، اكتب هذه القاعدة، التوبة تجف كل ذنب، التوبة إذا اكتمل شروطها غفر الله سبحانه وتعالى بها كل ذنب، فليس يعرف ذنب لا تغفره توبة، ما في ذنب أبدا، لا شرك ولا سب ولا شيء ولا كذا. بس قد يقول قائل يا شيخ لو سمحت أنا يعني طالب علم مرة قرأت أقرأ في كتب العلماء يقولون إيش، يقول لا هذا ما تقبل توبته، هذا لابد يقام عليه الحد، زي الساحر وكذا يقولون لا ما تقبل توبته هذا يحد، هذا الزنديق مثلا بعض العلماء يقول ما تقبل توبته هذا يحد. كيف يعني وأنت الحين تقول ما في ذنب أبدا إلا والتوبة تغفر إن كانت بشروطها، فكيف نجمع بين هذين؟ تفضل.
إن حد الشارع لا يستطع.
أيوة.
التوبة ما لها إلا الله عز وجل.
أحسنت بارك الله فيك. أحسنت. يعني يقصد الفقهاء التوبة يعني لا تسقط الحد ولكن تنفع صاحبها فين؟
في الآخرة. فالساحر إذا تاب نحن نحده ضربه بالسيف، ولهذا التوبة هنا ما تسقط الحد ولكن تنفعه فين؟ في الآخرة. إن صدق بالتوبة مع الله سبحانه وتعالى ثاب الله عز وجل عليه في الآخرة. فانتبهوا لهذا. نعم.
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
إخواني، الذي يريد أن يحفظ القواعد الأربع ما يبدأ من القاعدة الأولى، فإن بدأ من القاعدة الأولى فقد فاته علم غزير في مقدمة القاعدة الأربع. يا أخي باختصار شديد، عندك رجلان احذر أن تطرق كلمة لهما إن استطعت حفظها: شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب. هؤلاء ما يكتبون إلا اللآلة والضرر. فمقدمة القواعد الأربع هذه من أثمن ما يكون، علم غزير يا أخواني وبيان عظيم وتلخيص للدين. خلاص الشيخ ما نبغى يفصل أكثر من هذا إن كنا فعلا نسمع. يقول الشيخ بأن الشرك إذا دخل العبادة أفسد وأحبط العمل، كالصلاة إذا دخل الحدث بطلا. قال صلى الله عليه وسلم وحديث الصحيحين حديث أبو هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم من أحداثه حتى يتوضأ. وفي حديث البخاري حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه لما جاء الرجل فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل مخير إلي أنه يجد الشيء، يعني في بطنه، يعني كأنه ما كان خرج شيء ولا ما خرج شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج من صلاة أو لا ينفخ من صلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. فمعنى ذلك إذا تيقن الحدث بطلت الصلاة وشط. ولهذا اختلف العلماء في من يتم الصلاة وهو محدث أو من يصلي مع الحدث، هل هو كافر أم لا؟ جماهير أهل العلم لا يكفرون، وبعض العلماء يكفرون لأنه مستهدي، بالله كيف يقوم وهو محدث؟ فالصلاة لا تسمى الصلاة إلا مع الطهارة. يبقى إذن العبادة ما تسمى عبادة إلا مع التوحيد. هذا الخلاصة. إذن الشرك يحبط العمل. فاحذر يا أخي أن تكون رافعا يديك: يا بدوي، يا فلان، يا كذا، أن تعتقد هذا، احذر هذا. والحمد لله يعني أن الله عز وجل طهر الجزيرة أخواني، وهذا البركة دعوة عبد الوهاب من هذه القبور. أظن ما عندكم هنا بالكويت قبور ولا فيه؟ ها؟ ما في؟ الحمد لله. شوف يا أخي الحمد لله. شوف والله يا أخواني بلد لا قبور فيها تعبد، والله يا أخواني ولو كان فيها من المعاصي، في ناس الله يحفظ بلد المسلمين من الشرك ومن المعاصي، لكن يا أخواني أهلها يرجى لهم الخير. ابعد عن الشرك، ذاك الذي يحصل الابتلاءات. ولهذا سبحان الله العظيم، شوف أهل مصر يقومون القوم هذه ما يقومون يا أخواني من أجل التوحيد. طيب يروح رئيس، يجي رئيس، أين القضية؟ شوفوا يقولون الرئيس ارحل، تعال، روح، تعال، جي. إذا الأسعار قلت قامت الثورات يا أخوان، المظاهرات لم تقف في مصر من سنتين ونص، مظاهرات لم تقف في مصر. كل هذا من أجل درهم ودينار ومن أجل بطن. ولو جاءنا واحد يعني يكفل لنا هذا خلاص الناس سكتوا. لكن ما قال واحد نريد التوحيد، ما قال واحد نريد أن نذبح تلك القبور فيبقى أثر لها تحت الأثر الشديد، أبدا. بل لما أشيع في أول الثورة إنه ده في سلفيون هدموا بعض القبور، قام الناس يبرئون أنفسهم، حتى السلفيون يبرئوا: لا لا لا، إحنا ما سوينا شيء. وانتفضوا انتفاضة عظيمة جدا. أنا ما أدري أخواني، قام هؤلاء الثوار حرقوا كل شيء في مصر، ما أدري ليش ما حرقوا هذه القبور، لأنها ليست في جدولهم، ليست عندهم، هذه ليست عندهم. حسنة التوحيد يا أخواني ما يلتفت إليها أحد للأسف الشديد، وسيئة الشرك قل من يتفطر إليها، قل من يتفطر إليها. هذا أخواني سبحان الله، هذا حسان يلوم الشاب الذي يصعد المنبر، ولعلكم سمعتم هذا المقطع على اليوتيوب وكذا، أن يجعل خطبة في الشرك ليش؟ فلنجعل كل الخطط الشرك، طالما أنه في بلادنا الشرك في كل بلد أخوان، كل واحد عندنا كل بلد لا إيش قبره الذي ترجع إليه، ولكن الحمد لله فضل الله بدعوة السنة قل هذا يعني كثيرا جدا، وبعض القبور عطل عن العبادة، نسأل الله يزيل كل هذا، لكن الحمد لله بعد دعوة السنة قل هذا كثير جدا، وإلا سبحان الله يعني فتحنا عيوننا يا أخواني على كل ليلة، مثل ما يقولون أنتم سبحان الله بهذه كل ليلة يقول لك ليلة الأهل الله، يعني ليلة الأهل الله يعني تعالى عند قبر أو على شرف ولي من هؤلاء الأولياء، الحمد لله قلت ليلة فضل الله سبحانه ثم فضل الله سبحانه. وأنتم كذلك هنا في هذه الجزيرة، لولا فضل الله ثم دعوة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لكانت موجودة يا إخواني. واحد عاش 12 سنة في المملكة كما قلت لكم، ما ما ما, ما لقيت واحد شوف تراه مدخن بس ما يقول النبي يدخن، وربما عندها مثلا الشباب أثران هذه الجميع قد يكون عنده عربدة لكن ما يقول النبي، ما يقول يا بدوي، ما يقول يا حسين، ما يقول يا فلان، ما يقول يا علان، أذهب إلى البقيع، إلى بالبقيع الآن تجد انتبه موجود على الصور تعليمات احذر أن كذا وكذا 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 وكذا. أقول من معنى من إخوان والله، أقول لو لم تكن في يقف هذه البلد إلى حسرة التوحيد لكذا، حسرة التوحيد يا إخوان حسنة عظيمة جدا، أسأل الله أن يتم النعمة عليكم بها وخبالك. ولهذا آهي من الأحزاب التي تهون لشأن الدعوة للتوحيد، يقول التوحيد التوحيد، والله يا إخواني لولا دعاة صادقون بعد فضل الله سبحانه وتعالى والتوكيد على التوحيد والسنة، والله لصار عندكم ما عندكم. ولهذا لا تجد في جدول الحزبيين والفرق والجماعات ما تجد عندهم الدعوة للتوحيد والدعوة للسنة، إنما تجد عندهم إيش؟ الحكم، الحاكمية، الحاكم عنده حاكم سوى، الحاكم كذا، لابد أن يكون لنا تواجد في البرلمانات، في مجلس ما أدري إيش، في مجلس إيش، لابد. أما الدعوة للتوحيد فين هي؟ من الذي يتكلم فيها؟ من الذي يتكلم في اتباع السنة؟ من الذي يدل على هذا؟ فين هذا؟ أبدا أبدا. ولهذا شباب انتبهوا بارك الله فيكم، هذا دين في رقبكم، لو جاء يوم أسأل الله أن يعصم هذه البلد، لو جاء يوم فوضع قبر على أرضها والله سيتحمل هذا كل من قصر في دعوة إلى التوحيد. ولا تأمن يا أخي، إياك أن تقول والله الحمد لله عندنا ما يصير بعد ذلك. يا أخي كان النبي، ما كانت عدوى، كان النبي وظهر النبي الجزيرة من كل وطن، أليس كذلك؟ من أين جاء الأوثان بعد ذلك؟ من أين جاء الأوثان يا أخواني؟ من أين جاء الأوثان؟ بغفلة المسلمين عن التوحيد، بغفلة المسلمين عن دعوة إلى التوحيد، جاءت الأوثان بعد دعوة محمد بن عبد الله. فما تأمن أن تأتي الأوثان إذا غفلنا عن الدعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد. ولهذا بعض أهل الدعوة سوى رسالة جيدة جدا في استشكال حديث، وهو ما كان يواجه به مع الوهاب، كان دائما يقولون مع الوهاب أنت تقول شرك وشرك، قول الشرك خلاص يا أخي. النبي قال فإن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه، بس خلاص ما في شرك. ليش؟ لأن النبي قال إن الشيطان يئس أن يعبد، كيف تسمي هذا شرك؟ استشكال خطير جدا من إبليس نفسه، رسالة من إبليس إليهم ليجادل ابن عبد ربيع. فماذا كان الجواب يا أخوان؟ هذا الإشكال مهم جدا، إن الشيطان يأتي ليه وبدأ بعضه مالي فضل أخوان. أيوة أحسن، إن الشيطان يأس أن يعبد لما رأى الشيطان قوة الإسلام يأس في نفسه أن يعبد، ليس أنه لن يعبد، مثل ما نحن الحمد لله مثلا الحمد لله نقول يا أخي مثلا إن شاء الله إن شاء الله يعني بإذن الله نيأس أن يكون هنا مثلا قبر يعبد يوما ما، لما نرى الناس على هذا ليس أن هذا يقع ولا يقع، فنجد رأيت قوة الإسلام قد تقول تيأس من أي شيء. فإن الشيطان يأس هذا باعتبار ما عنده لا باعتبار ما ساق. هلم إلى القاعدة الأولى،
قال رحمه الله تعالى القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
اكتب هذه القاعدة ملخصة: الرد على من يقول بأننا نؤمن بأن الله خالق ورازق ومحيي ومميت، فعلى ما تكفروننا وتحكمون علينا بالشرك؟ فرد عليهم رحمه الله بأن مشركي قريش والعرب كان عندهم توحيد الربوبية، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام، فمن اعتقد توحيد الربوبية ولم يصدقه بتوحيد الألوهية، فهو إفراد الله بالعبادة لم يصدقه بتوحيد الألوهية فما نفعه توحيد الربوبية صواب يا إخواني. هؤلاء يقولون: أنتم لماذا تحكمون علينا بالشرك؟ نحن نؤمن بأن الله خالق ورازق ومحيي ومميت. فقال الشيخ: وماذا كان يعتقد المشركون؟ يقولون أيضا بأن الله خالق ورازق ومحيي ومميت، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والبصر ومن يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر أمرا فسيقولون الله. فدل هذا على أن توحيد الربوبية لا يغني عن توحيد الألوهية، وأن من أتى بالربوبية وأشرك في الألوهية ما أغنى عنه شيئا إلا الدين. طيب، نريد أحدا يعيد لنا ما فهمه من القاعدة الأولى. شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب يرد هنا في هذه القاعدة على من يا أخوان؟ يرد على من؟ تفضل. الذين يقولون احسنت، يبقى لابد ان يكون توحيد الألوهية وما يغنى عن الانسان توحيد الربوبية، وهذا رد الشبهة باختصار. وما أشد هذا الرد وأكمل هذا الرد، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عنه. بل يا أخواني في مطلع كتاب الشبهات قال: كانوا يحجون وكانوا يعتمرون وكانوا عندهم الكرم وكان عندهم نصرة المظلوم، يبقى عندهم حج. بل بالعكس، المشركين قريش كانوا يسمون بإيش؟ بأهل الحمص. الحمص يعني إيش؟ يعني المتشددون في العباد. هؤلاء أهل البيت، هؤلاء إيش؟ سدنا. ولهذا كانوا يأمنون في رحلاتهم، لهذا قال سبحانه: إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. كان الناس يقول: لا يأتي واحد قرشيا، هؤلاء أهل البيت. سبحان الله. بل إنهم اخترعوا في دين إبراهيم شيئا، ألا وهو: لا يصح الطواف إلا في ثياب قرشي. أنت تروح من هنا إلى مكة تطوف، الواحد منها من مشركة عرب يذهب إلى هناك يطوف، يخلع ثيابه ويستأجر ثياب رجل من قريش ويلبسه ويطوف، لأن لا يطوف بثياب عصى الله فيها. وهذا اخترعوه من أجل أن يكسبوا الأموال. ولهذا تجد عند القبور البدوي الحين من الذي يأخذ الأموال، ولهذا أوقف مثلا الذين يعبدون البدوي أخواني آلاف مئات الألوف بل ملايين بمجمل السنة أو بمجمل احتفال أسبوعي، تحسب لك 3 مليون 4 مليون كالحج إلى بيت الله الحرام. بل والله أخبرني بعض الأخوة
أنه رأى بعض الناس يلبس الإحرام، وأخبرني والله يا أخواني بعض الدعاء أحسبه إن شاء الله صادقا أن عميدا لكلية القرآن الكريم كان يدرس بالبدوي يوم الجمعة كان يسجد للبدوي كل جمعة. تخيل يا أخواني في أحد الآن يسجد يا أخواني، وهذا إيش عميد كلية القرآن الكريم، هذا رجل صوفي محترق اسمه جود المهدي إذا كنت تعرفونه أو كذا أو أحسن لا تعرفونه، مات هو هلك سبحان الله. شوف إلى أي حد السجود. فكانوا يطوفون في ثياب القرشي، وإذا لم يجد الواحد ثياب القرشي نفذ الثياب طاف عريانا، ولا فرق بين الرجل والمرأة، حتى المرأة تطوف عريانا وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وما يبدو فلا أحله، وحد ينظر ما أحد ينظر ما أحد ينظر أيام مستقيم الآن تطوف هذه عابدة ما أحد ينظر. سبحان الله العظيم، الهوى يا أخوان والضلال. شوف الضلال هذا إذا أصيب الإنسان به أفسد عقله، مش بس أفسد إيمانه، حتى العقل يا أخوان، حتى العقل. شوف هذا اللي يرتمي في أحضان شيخ أو عالم أو إمام أو أي أحد يحبه ولو قال بكتابه السنة يقول أنا وراه. ولهذا أنا دائما أقول سبحان الله العظيم، هل ردت الأشاعرة على رئيسهم يوما ما؟ هل ردت الجميع على رئيسهم؟ هل ردت المعتزلة على رئيسهم؟ هل رد الإخوان على رئيسهم؟ هل رد الحزبيون على رؤسائهم؟ أبدا. ليش ما يخطئون؟ ما عندهم أخطاء؟ ما عندهم؟ عندهم. من الذي رد على سيد قطب وحسن بن من الإخوان؟ من؟ من الذي رد على محمد الياس من التبليغيين؟ من؟ يا إخوان الحين تزحزح الجبل وتقيد طريقا مكانه، ولا تزحزح التبليغ عن الثلاثة أيام والأربعة شهور وما أدري إيش هذه الأيام؟ ما تزحزح، ما تستطيع تزحزح أبدا. يا أخي بلاش الثلاثة أيام هذه، منين جت؟ بلاش الثلاثة أيام ويتحقق مثلا ما مشاكل مثلا باطل من جهة منزلة ويظهر الله بثوب الوديع، بس ما يمكن يتحرك، ما يمكن يتحرك. ولهذا كان العائدون من أهل البدعة إخواني، ما زال التاريخ يحدثنا عن الكبار، كل ما نذكر توبة أهل البدعة ما عندنا لأبو الحسن الأشعري، ما عندنا، كان التاريخ ما ولد إلى هذا، مثل أبو الحسن الأشعري الذي صعد المنبر يوما وقال، كان ما عندنا لأبو الحسن الأشعري. ليش إخواني؟ ندرة من الذي يتمكن هو من قلب فيتوب، وهذا معنى الأثر، الأثر ليس صاحب بدعة التوبة. ليش؟ هو إذا تتغض عليه، لكن صعب أن يتوب صاحب البدعة. يتوب من إيش إخوان؟ هو يتوب من إيه؟ صاحب البدعة يتوب من إيش؟ من صلاة، من صوم، من ذكر، من دعوة إلى الله، من جهاد. إنما صاحب المعصية يتوب. الراقصة ربما ما سمعت كلاما، يمكن على ما سمعنا شو تسمع بعض الراقصات والممثلين وكذا يقولون رسالة اجتماعية، الرقص هذا رسالة اجتماعية، هز الوسط رسالة اجتماعية، رسالة ما أدري رسالة من هذه، رسالة. وما ليش يعني تمد يدها للناس؟ يعني تمد يدها للناس؟ لا تمد وسطها وسطها ولا تمد يدها، لكن إن أسمعتها الحق يرجع الكثير من العصاة. التاريخ يحدثنا عن رجوع كثير من العصاة، لكن لا يحدثنا عن رجوع كثير من أهل البدع. لأن أتوب من إيش؟ الآن الإخوان يتكلم عليك الحين يقول ينبغي أن يتوبوا، لا تروحوا هذا المخيم ولا هذا كذا، هؤلاء أعوذ بالله دم جنية ولا كذا، لا تروحوا عندهم، الله يتوب عليهم. واحد حزب عندنا ردنا عليه على وحيد السلام اللي سوينا ربط العشرين، واحد يسأله يقول له ايش تقول شيخ شنقة؟ الله يهدي الله يهدي، قلت اللهم آمين الله يهدي، الله يهديني من ايش؟ طيب الله يهديني، احسن الله يهدي الجميع، لكن يهديني من ايش؟ من اصول اهل السنه والجماعه، ولا يهديني من الكلام في كل مكان في مصر في الخروج والحزبيه والديمقراطيه والبرلمانيه وغير ذلك، وان هذا في خلاف بين العلماء وما يبدع الواحد بهذا
ويهونون من شأن هذا التوحيد ومن شأن هذه الأصول التي تركنا عليها النبي والصحابة. هذه القاعدة الأولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
جزاه الله خيرا. هذه شبهة القاعدة الثانية بها رد شيخ الإسلام على شبهة ثانية ألا وهي أن هؤلاء يقولون أنتم تقيمون الدنيا ولا تقعدونها على ماذا؟ تقولون نحن نحبد القبور، أعوذ بالله، نحن ما نحبد أصحابه، إنما نتخذهم وسطا عند الله. يا أخي الآن يقول كذا، يا أخي الآن أنت لو ذهبت إلى مصلحة حكومية واستعرضت عليك مسألة ماذا تصنع؟ تجيب إيش؟
واسطة.
خلاص، وأنا رجل مكبل بالذنوب والمعاصي وعندي من الخطايا والذنوب ما عندي، فأذهب إلى هؤلاء أستشفع عند الله بس، فأنا فقط أتخذهم شفعاء. والله ما أفعل شيء إلا أن تتقرب إلى الله بهم، وظنوا أنه بهذا التأويل سينجون. فرد عليهم الشيخ نفس الأمر، هذا نص ما قاله المشركون. يبقى القاعدة الأولى نص اعتقاد المشركين أنتم عليه، والقاعدة الثانية نص قول المشركين أنتم عليه. يا يعني المشركون قالوا من عبدهم اللي يقربون الله زلفى، إيه نعم، افتح سورة الزمر، ما نعبدهم إلا ليقربونا، هذا فرض القرب. وفي سورة يونس افتح ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، فرض الشفاعة. إذا هم قالوا هؤلاء شفعاؤنا وهؤلاء نتقرب بهم إلى الله، فما نعبدهم إلا ليقربونا وما نعبدهم إلا اتخاذ الشفاعة. يبقى ما الفرق بين قول المشركين الأول والمشركين المعاصرين؟ ما الفرق يا أخوان؟ لا فرق. يا سبحان الله، شوفوا هذا الإمام العلم سبحان الله جعل التوحيد أصولا وقواعد وكتبا ومصنفات. يا أخواني أنا أقول بكل بملء فيا وأرجو من إخواني طلب العلم أن يصححوا لي هذا إذا كنت مخطئا، ليس يوجد في المكتبة الإسلامية منذ كان عصر التأليف إلى الآن في بيان توحيد الألوهية مثل كتب ابن عبد الوهاب. صححوا لي إن كنت مخطئا. ليس يوجد في المكتبة الإسلامية في التصنيف والتأصيل والتقعيد والنشر والاستدلال وغير ذلك مثل كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. رأيتم إخواني ليش نحب محمد الوهاب؟ للأسف الشديد، للأسف والله يا إخواني، جلس معي شيخ من المشايخ الكبار قبل ما أنزل إلى مصر، وهذا محقق يعني عظيم الحقيقة من جهة الحديثية يعني محقق وكذا، لكن المشكلة أننا تقولنا أناس قد يكونوا مهارة في لغة، مهارة في حديث، مهارة في أصول فقه، ولكن بالاعتقاد المنهج ما. إخواني ماذا يقول لي؟ ماذا يقول لي؟ يقول أنت ستنزل إلى مصر، كنت أنا يعني ما زلت هناك، أنت ستنزل إلى مصر وتتكلم بالكلام مع بواب وتدرس كتب مع بواب تبع التوحيد وكذا. قلت سبحان الله، أنا أنزل، أنا إذا نزلت إلى جازة
خطبت بكلام ابن عبد الوهاب. كلام ابن عبد الوهاب ليس كلام ابن عبد الوهاب ولا هو كلام السعوديين، هذا دين الله سبحانه وتعالى. ابن عبد الوهاب اخواني ليس سعوديا، احنا ما احنا عندنا جنسيه، ابن عبد الوهاب كلامه سعودي ما يجوز نقله، هذا دين اخواني. نقول احمد بن حنبل البغدادي، نقول ابن تيميه حراني، ايش هذا؟ حراني بغدادي خراساني اندلسي هندي مصري شامي، دين الله مو جنسيات اخوان، دين الله دين الانبياء جميعا من لدن ادم الى محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جئت وآخذ قطعة أرض هنا وكذا أقول الجنسية، إذا جئت أقول الجنسية هذه أمور الدنيا، أما دين الله عز وجل ما هي الجنسية. قلت له أنا سأخطب طبعا. قال لماذا يشرح العلماء هنا كتاب توحيد ابن عبد الوهاب ولا يشرحون كتاب توحيد ابن الخزيمي؟ يعني يقول أن يقول هذه عصبية يعني. للأسف أنا ما أقول، أنا ما أنقل كلام يا إخوان عن طلبة العلم المبتدئين، أقول يمكن ما يعرف شيئا. إخوان هؤلاء محققون بلا تحقيق للأسف الشديد، وهؤلاء يا أخوان الذين أضروا بالدعوة الصحيحة. إن جيت تكلم قال بس يسبون المشاهد، تكلموا بالمشاهد. شيخ يا أخوان يعاتبني أنني إذا نزلت إلى مصر أقرأ كتب ابن عبد الوهاب. الحمد لله بفضل الله منذ أن نزلنا أنا بفضل الله ما أذكر كتاب ابن عبد الوهاب ما شرحناه، الحمد لله. كل هذه الكتب نشرحها ونبينها بفضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا واجب يا اخوان تقدروا ليه. ده احنا اولى الناس كلهم بعض، نحن اولى من السعوديه كلهم مع بعض. ما في شيخ في السعوديه الا شرح كتاب التوحيد، وما عندهم مثل ما في غير بلدان المسلمين. نحن اولى ان نبين هذا، لكن هذا فقه عجيب. ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هنا بين في القاعده الاولى انه لا فرق بين الاوائل والمعاصرين من المشركين، وفي الثانيه ايضا لا فرق اذ المنطق واحد. اذا في القاعده الاولى الاعتقاد واحد في الربوبيه، والقاعده الثانيه المنطق واحد. ما نعبدهم الا قربه طلب القربه والشفاعه. فقال نفس الكلام الذي قاله الاوائل، ما نعبدهم الا يقربون ولا يشفعون. ثم قال والشفاعة شفاعتان، الأولى شفاعة مثبتة يعني أثبتها الله، وهذه الشفاعة أثبتها إيش؟ هي التي نص عليها الشارع، مثل الشفاعة للمؤمنين عصاة المؤمنين يشفع فيهم الأنبياء ويشفع فيهم المؤمنون، هذه شفاعة ورد بها النص، دي شفاعة مثبتة للعصاة، شفاعة تنفع، ولا بد في هذه الشفاعة المثبتة من أركان. ما أركان الشفاعة المثبتة؟ واحد، الرضا عن الشافع والمشفوع له. اثنين، الإذن، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لازم الأول يا أخوان الرضا، إذ لا يأذن الله سبحانه في الشفاعة لمن لم يرضى الله عمله وقوله. النبي لما أراد أن يشفع لأبي طالب وهو النبي قبل؟ ما قبل. لماذا؟ ما كان للنبي والذين آمنوا يستطيعون مشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أبدا. استأذنت ربي أن أدعو لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها. فهذه دليل يا الله يا إخواني، النبي ما قبلت شفاعته في أمه أن يدعو لها. اللي يقولون الآن إحنا عند إحنا من نسل الحسين، وكل اللي في العالم الإسلامي يطلع من نسل الحسين، ما في أحد يطلع من نسل الحسن أبدا، كل على نسل الحسين. ما أدري ليش الحسين، كل على نسل الحسين، كل من آل بيت. لو اللي يبغى منكم يا إخواني ينزل معي مصر إن شاء الله، نجيب له ورقة 5 متر كده انك يصير من الاشراف ويصير من نسل الحسين، ما في مشكله. اي واحد يبغى يروح يجيب من نسل الحسين على طول، اللي يبغى يكون من نسل الحسين يرفع ايده. كل هؤلاء وماذا لو كنت من نسل الحسين؟ وماذا لو كنت ابن الحسين؟
إن الله سبحانه صرح برجل في القرآن وجعل له صورة خاصة. يا ترى الرجل هذا من؟ تبت يدا أبي لهب وتب. من هو أبو لهب؟ عم رسول الله. في الصحيح أن النبي جمع آل بيته، تعالى فاطمة بنت رسول الله، تعالى فاطمة عمة رسول الله، تعالى عباس. اعملوا فلست مغن عنكم من الله شيئا، اعملوا لست مغن عنكم من الله شيئا. يبقى ما ينفع الواحد من أهل البيت ولا كذا، ما ينفع الواحد ايش؟ إيمان. الشفاعة المنفية هي الشركية التي هي ضد ذلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما يشعل الناس يوم القيامة اخواني فبحد من الله قال فيحد لي حدا، حتى شفاعة النبي فيحد لي حدا. يبقى إذا الشفاعة شفاعتان، ها؟ شفاعة مثبتة ومثبتة، المثبتة ما توافر فيها اللي هما الإذن والرضا، والمنفية خلاف ذلك وهي شفاعة المشركين التي يزعمونها في أوليائهم وآلهتهم. يبقى القاعدة الأولى رد على معتقدين أننا على الربوبية نقول ولا بد من الألوهية، والقاعدة الثانية فالرد على شبهتهم بأننا ما عبدناهم وإنما لتخذوه قربة وإيش وجبعاء، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك. أنت مصري؟ طيب قول لي يلا، قول الشفاعة شفاعتان مثبتة؟
مثبتة والشفاعة
دائمة. أيوة احنا عايزين، احنا مصريين، احنا أولى بهذا.
الشفاعة المنفية،
الشفاعة المنفية المثبتة ما توفر فيها إيش؟ الإثم والرضا، يأذن الله ويرضى الله عن المشفوع له. تمام. طيب والشفاعة المنفية التي في قوله تعالى سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله أنفقوا ما رزقناكم من قبل يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا إيش؟ ولا شفاعة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، الآية. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، الآية. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، الآية. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، الآية. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حني ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، الحديث.
هذه القاعدة الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وخلاصتها أيضا الرد على شبهة وهي أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام والأحجار من دون الله سبحانه، أما نحن فلن نعبد الأصنام، فعبادة الأصنام قد انتهت منذ أن حطم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام في فتح مكة، وعليه فليس عندنا شرك، لأن الشرك عبادة الأصنام وليس عندنا عبادة الأصنام. هل في مصر الآن يعبدون أصنام، أو في الشام أو في الأردن أو في ليبيا أو في أي مكان يعبدون أصنام؟ واحد عنده هبل، واحد عنده منات، واحد عنده لات، هذه عبادة الأصنام. إذا نحن ما عندنا شيء وبالتالي لسنا مشركين، هذه شبهة. كان يقولون بأننا لم نعبد الأصنام، وإنما المشركون كانوا يعبدون الأصنام والأوثان. فرد عليهم الشيخ رحمه الله تعالى بأبلغ بيان وأعظم دليل وبرهان، ألا وهو أن حصر العبادة والشرك في عبادة الأوثان ترده السنة والقرآن، ترده السنة والقرآن. فإن القرآن قد بين أن طوائف المشركين، أن طوائف المشركين كانوا أقساما وليسوا قسما واحدا، كانوا أقساما وليسوا قسما واحدا. فهناك من عبد الأصنام، وهناك من عبد الملائكة، وهناك من عبد الصالحين، وهناك من عبد الشمس والقمر، كل هذا موجود في القرآن. والسؤال، هل اختصر الوصف بالشرك على عباد الأصنام فقط؟ الجواب لا، بل كل هؤلاء مشركون. اثنين، هل النبي صلى الله عليه وسلم قاتل عبدة الأصنام ولم يقاتل عبدة الملائكة والأنبياء والصالحين والشمس والقمر؟ الجواب لا. الخلاصة، إذا تبين ذلك فاعلموا أنه لا فرق في الشرك بين أن تعبد حجرا أو صنما، وأن تعبد ملكا أو نبيا، وأن تعبد شمسا أو قمرا. لأن الشرك ما هو؟ الشرك صرف العبادة لغير الله. تابعوا يا أخوان، ودائما نحن نقول بأننا في أي مسألة من المسائل لا بد أن نرجع إلى أمرين. حينما نخاطب أهل الأهواء ونختلف مع الهواء لا بد أن نرجع إلى أمرين. الأمر الأول المصطلحات الشرعية، لا نسمح قط بأن نستعملها مصطلحات غير شرعية. هم بقى يجبرون على مصطلحات من عندهم، يقول لا نحن نريد مصطلحات شرعية. الأمر الثاني، لو جئنا بمصطلحات شرعية لا بد من التفسير الشرعي لها، أن تعرف بتفسير الشرع، لا تأتي أنت بمصطلح شرعي ثم تضيف له تفسير من عندك فيكون مصطلح شرعي ولكن التفسير من عندك. لا، لا بد أن يكون المصطلح شرعيا ولا بد أن يكون التفسير شرعيا. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى شارح الطحاوية: والتعبير عن الحق، اكتب هذه المهمة، قال ابن أبي العز الحنفي: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. تعبير عن الحق بالمصطلحات الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة، هذه قاعدة ما أنفسها، هذه قاعدة ما أنفسها. الآن نقول لك ندخل السياسة، نقول لا ما ندخل السياسة. يا جماعة، من يقول ندخل السياسة ومن يقول لا ندخل السياسة؟ كله غير مصيب. الجواب، الأول لابد أن نقول ما السياسة التي تقصدونها حتى نقول ندخل ولا ما ندخل. ما السياسة؟ ما السياسة؟ عرف السياسة. يبقى لابد أن ننطلق من هذا المفهوم. السياسة سياسة الدنيا بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا شيخ، أنا داخل إن شاء الله، يلا هيا بنا إلى سياسة نسوس الدنيا بالدين. أقول لا، أنا لست معروف سياسة، أنا من أساتذة السياسة. أما السياسة التي لا تكون ذلك كذلك فليس سياسة شرعية، يبقى لا يجوز أن ندخل فيها، حرام. أما السياسة الشرعية وهي سياسة الدنيا بالدين حربا سلما، كل هذا بالعكس، نحن عندنا سياسة شرعية صنف مصنفات يا أخوان. السياسة الشرعية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الطرق الحكمية لابن القيم رحمه الله تعالى، كثير من الكتب وضع في السياسة الشرعية، كتب الحديث جعلت باب الإمامة، الإمارة، باب الجهاد، هذا كله في السياسة الشرعية. بل عندنا كل ربع الأحكام الشرعية خالص للسياسة. عندنا الفقه يا أخواني، الأحكام الشرعية أربعة أقسام بصفة عامة. الأحكام الشرعية أربعة أقسام، طب وش هذا؟ الأحكام الشرعية أربعة أقسام في عمومها. واحد العبادات، اثنان المعاملات، ثلاثة الأنكحة، النكاح مترتب عليه من طلاق إلى إظهار، أربعة الحدود والجنايات ويترتب على ذلك القضاء والشهادة وغير ذلك. باب الحدود والجنايات والقضاء في ذلك والإشهاد وكذا، هذا ربع إيه؟ ربع السياسة. ثم إن هذا الربع يعود على الثلاثة، فإن الحاكم يلزم الناس بالعبادة إلزاما، ولهذا عندنا تارك الصلاة ماذا نسمع فيه يا أخواني؟ أطلق صلاة موليا يرفع إلى الحاكم ويستتيب وإلا قتله ثلاثا وإلا قتله، يبقى هذا رجع إلى من؟ إلى الحاكم السياسة. الذي يمنع الزكاة إما أن يكون شخصا وإما أن يكون جماعة لهم منع، فإن كان الذي يمنع الزكاة شخصا قاهره الإمام على أخذ الزكاة، وإن كان جماعة لو منعه قاتلهم الإمام سياسة. الحج امرأة مين؟ الإمام سياسة. الصوم دخل الشهر خرج الشهر الإمامة. كل هذه أحكام حدود الإمام. المعاملات الأسواق ينظمها الإمام، يمنع الفساد، يمنع الاحتكار الإمامة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى ونقل ابن عبد البر الإجماع، نقل الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور، كل من قدم على الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. قال وكان أمير المؤمنين عمر يرسل إلى الأسواق فيقيم منها فيقيمون منها كل من ليس بفقيه. إذا ما عند فقه بيع الشراء لقوم الله عود إلى بيتك ما تصبح، لأن يعني الحين لو إحنا طبقنا المبدأ العمري هذا يا إخواني وذهبنا إلى السوق نقيم من السوق ونغلق كل المحلات اللي ما عندهم فقه بيع الشراء، كم محلا سيبقى؟ مش كم محلا سيغلق، كم محلا سيبقى إذا قلنا هذا؟ إيه نعم. وين اليوم اللي عنده فقه بيع الشراء؟ نحن عندنا فقه إيش؟ فقه أخذ الأموال، فقه يعني خليك إيش؟ شاطر. عام السوق قد احتاج كذا، لا تقول حرام حلال، لا تقول غلق المحل وقت الصلاة ولا كذا، الرزق يروح في حينه. لو غلقت المحل راح جزء من الرزق، ولهذا بعض الناس يحرص ينتبه للعمال إيش؟ غير المسلمين، لأنه آلة يعمل
لا صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا شيء من هذا فيقيمون من السوق كل من ليس بفقيم. هذا عادل الإمام. النكاح يا أخوان، النكاح والطلاق وكذا، كل هذا نحتاج فيه لأحكام قضاء تنازع الزوجان، منع الزوج أن يطلق، كل هذا رجع الحركة. إذا الفقه كله عاد إلى إيش؟ إلى السياسة الشرعية، عاد إلى السياسة الشرعية. فبالاعتقاد أيضا يطبق الاعتقاد، تدريس في المدارس، من الذي يدرس الاعتقاد ويلزم الأمة باعتقاد صحيح؟ الإمام. من الذي يحارب البدع والأهواء؟ الإمام. خالد بن عبد الله القصري رحمه الله تعالى في يوم خطبة العيد، العيد الكبير، لما قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بإيش؟ بكبش ولا بعير، بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم مستكليما ولم يتهذب غير خير. يا لله ضره، يا لله ضره. قال ابن القيم وشكر الضحية كل صاحب سنة، كل صاحب سنة شكر الضحية، ما في التاريخ ضحية مثل جعد. هذا إلى الإمامة، كل شيء عاد إلى الإمامة، إلى الإمامة هو الذي يقوم بهذا الأمر. يبقى لابد أن نستفصل. فأنتم تقولون أن الشرك، إن الشرك عبادة الأصنام الأوثان وفقط، نقول لكم وما الشرك؟ فسر لنا الشرك. سيقولون إن الشرك هو صرف العبادة أو عبادة غيره معه. نقول وما العبادة؟ يقولون اسم جامع لكل ما يحب الله ورضاه من الأقوال والأعمال، الظاهرة والباطنة. يعني عندكم دعاء عبادة؟ نعم. عندكم الصيام عبادة؟ نعم. عندكم الذبح عبادة؟ نعم. إذن صرف العبادة لغير الله تسمونها إيش؟ تسمونها شركة. صور هذا العبادة لحجر، لنبي، لملك، لأي شيء. فمن قال يا جبريل يبقى هذا أشرك، من قال يا محمد يبقى أشرك، لأن صرف عبادة لإيش؟ الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى، لا فرق. والله عز وجل قد بينا أن هناك من يعبد الملائكة، وهناك من يعبد الأنبياء، وهناك من يعبد الأحجار. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. إذن لا فرق، يكون الشرك بحجر أو يكون الشرك بإيش؟ بنبي، أو يكون الشرك بولي، أو يكون الشرك بأي أحد. وما الإله؟ من الإله؟ بعض الناس إن الإله هو إيش؟ الإله هو أنك أنت مثلا تعبد الصنم، غير كذا ما هذه آلهتهم. الإله هو من تأله القلوب محبة وتعظيم، كل من تأله القلوب محبة وتعظيم تتعلق بالقلوب فهو إله. ولهذا قد يكون العمود هذا الذي يتمسح به نصف بركون هذا إله، قد يكون الشجرة إله، قد يكون الحجر إله، قد يكون الجدار هذا إله، قد يكون هذا الرجل إله، قد يكون هذا النبي إله، لأن الإله أصلا هو من تأله القلوب محبة وتعظيما وعليه. فبحديث أبي وقت هنا الذي ذكره قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد الكفر، فمررنا بسدرة، يقول ويمسكين سدرة يمشون بها تحتهم، يعني شجرة يعلقون بها تحتهم. فقال يا رسول الله اللي هم حدثاء العهد الكفر، قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا هذه الشجرة نعلق تحتنا نتبرك بها كما يتبرك من المشركون. فماذا قال النبي خالد؟ قال الله أكبر، هؤلاء طلبوا فقط، الله أكبر، إنها السنن الطرق. قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم. هل هم قالوا اجعل لنا إلها أم قالوا اجعل لنا ذات أنواط؟ ماذا قالوا يا أخوان؟ طب لماذا؟ قال النبي قلتم ويقسم اجعلنا إله، معناه قال اجعلنا ذات أنواط. لماذا؟ النبي حلف أنه قال اجعلنا إله، ما قالوا معناه قالوا اجعلنا ذات أنواط. لماذا؟ تعلقت قلوبهم بها، لأنهم إيش؟ تعلقت قلوبهم بها، صارت معبودا لهم. ولا فرق إذن
في الإله أن يكون حجر ولا شجر إذا تألهته القلوب وتعلقت به. وينبغي أن تعلق القلوب ببارئها وخالقها هو سبحانه وتعالى الذي تنيب إليه والذي الهجرة إليه واجبة في كل وقت. ولهذا أخواني الهجرة هجرتان: هجرة انتقالية من بلد كفر إلى بلد إسلام، وهجرة وهذه حسب ليش؟ لو أنت بلد كفر تهجر بلد الإسلام إذا لم تستطع إظهار دينك، وهذه هجرة مؤقتة تكون حسب البلد التي تعيش فيها بعد الأزمان. والهجرة الثانية هجرة واجبة في كل وقت، وهي هجرة القلب إلى الله. هذه هجرة دائمة، هذه لا تنقطع، هذه هجرة دائمة باقية مع الإنسان إلى أن يموت. أن تهاجر إلى رسوله بالإنابة والتوكل، وأن تهاجر إلى رسوله بالاتباع. بكر ذلك من خير لذات المعاد، أن الهجرة هجرة القلب إلى الله بالإنابة والإخلاص، وهجرة إلى رسول الله بالاتباع. وهذه شروط واجبة على الإنسان دائما دائما أهاجر بالقلب إلى الله، إنابة، إخلاص، توكل، صدق، خشية، محبة، كذا، وأهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذه القاعدة الثالثة رد على الشبهة. ما هي يا إخواني؟ ما هي الشبهة التي أردش أن نرد عليها؟
قالوا إنما
أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام، ونحن ما نعبد الأصنام الحمد لله. إذا خلاص إيش؟ لسنا مشركين، لسنا مشركين. لا لا، حصر الشرك يبقى دي شبهة، حصر الشرك بعبادة الأصنام. فرد عليه الشيخ بما رد له، بما رد الشيخ قال إيش؟
حديث
أبو خالد
النبي عليه الصلاة والسلام خرج على قوم مختلفون في المعبودات،
نعم،
فقدهم جميعا ولم يفرق.
منهم من يعبد الأشجار والأحجار، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، منهم من يعبد الأنبياء، منهم من يعبد الشمس والقمر. ما فرق تعبد صنم أو تعبد غير الصنم. هل يا أخواني فرق بين عبادة الحسين وعبادة اللات؟ هل هناك فرق؟ لا فرق، لا فرق، لا فرق. المعبود لا يحصل، ما يحصل فرق به، إنما العبادة هي التي يحصل بها الفرق. أقصد المعبود إيش؟ يعني إذا صارت عبادة غير الله فكون التصريف إلى ملك أو إلى نبي أو إلى شجر لا فرق، إنما التفريق ماذا؟ كونك صرفت العبادة إلى الله هذا توحيد، أو صرفت العبادة غير الله هذا الشرك، أيا كان هذا ليش؟ الغيظ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
سبحان الله يا شيخ. الشيخ محمد العرب تدرج معهم إلى أن أعطاهم قاسمة الظهر في النهاية. يعني في ثلاث قواعد الأولى يريد أن يقول فرق بينكم وبين هؤلاء. في الأولى لا فرق بينكم وبينهم في اعتقاد الربوبية بالألوهية. في الثانية لا فرق بينكم وبينهم في المنطق، فكل منكم زعم أنه ما عبد هذه الآلهة إلا لطلب القربة والشفاعة. الثالثة أنكم مثل المشركين، فإن عبدتم الصالحين فلكم سلف، وإن عبدتم الشمس والقمر فلكم سلف، وإن عبدتم الأنبياء فلكم سلف. يعني إذا هو قرع دون يشحين أنكم مثل هؤلاء، مثل هؤلاء في الأولى والثانية والثالثة. ثم جاء الرابع فأعطاهم قاسمة الظهر، قال: لا تظنون أنكم مثل هؤلاء، إحنا رددنا عن شبهاتكم ولكنكم أشد من هؤلاء، لا تحسبون أنكم كهؤلاء، أنتم أشد من هؤلاء. إن شرك الأولين كان في الرخاء دون الشدة، في الرخاء يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، يعبدون منات ولات وهكذا، حتى إذا جاءت شدته فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله سبحانه وتعالى قال يا الله، إذا تراكمت الأمواج وعلت الرياح وظنوا الهلكة لا محالة نادوا بأعلى صوت يا منات يا لات أبدا يا الله. إذن هؤلاء كان شركهم في الرخاء دون الشدة، وأما أنتم فشرككم دائم في الرخاء وفي الشدة على كل الأحوال. أنتم تشركوا في الرخاء يا دسوقي يا حسين يا جيلاني يا زيد، وفي الشدة كذلك لا فرق، فأنتم شرككم في الرخاء وفي الشدة. يبقى إذا في القواعد الثلاثة الأولى قال أنتم مثلهم في الصغر، في الأخيرة أنتم تختلفون عنهم في الحكم فأنتم أشد، يعني حسب هؤلاء أصلا أنهم ليسوا مشركين مع عبادتهم غير الله، أنهم ليسوا مشركين فاستغرقهم الشيخ ليسوا مشركين. ليش؟ قال إحنا نقول الله خالق رازق، طيب المشركون كذلك، طيب ألست مشركين لأننا ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفة، طيب المشركون يقولون ذلك، لا 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 لسنا مشركين لأن شرك عباد الأصنام لكننا ما نعبد الأصنام، الحمد لله نحن عندنا آل البيت يا أخي، نحن يا أخي نتقرب إلى الأنبياء، تسوون بمن يتقرب إلى الأحجار؟ فقال أنتم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج على الناس المتفرقين في العبادة ولا يفرق بين أحد منهم. قال يعني يا ابن عبد الوهاب نحن مثل هؤلاء، تريد أن تقول نحن مثلهم في الأولى والثانية والثالثة؟ قال لا 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 لستم مثلهم، أنتم أشد منهم، أنتم شرككم دائم في الرخاء والبيت. هذه أربع قواعد تدرج فيها شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تقطع كل شبهات على القبورين، وهي اختصار لكشف الشبهات الذي هو من أمتن وأعمق كتب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولهذا ما أشرح هذا ما أشرح، وأنا أصلا يعني كتب ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتب عميقة وكتب مهمة جدا، ولهذا ما أشرحها طبعا علم مبتدئ لأنه قد يورط نفسه. ابن عبد الوهاب يحتاج إلى فهم، ولهذا ترون إيش التكفيريين دائما يستدلون بكلام ابن عبد الوهاب وكلام ابن تيمية، وهم أبرأ اثنين من فتن التكفير، ما يكفرون إلا من توافر فيه شرطا ثبت عن النوال. ولكن هناك عبارات مطلقة عامة قد يفهمها الواحد أنها في الباب، ولهذا جميع التكفيريين على وجه الأرض والجاهليين أقصد المفسدين إنما يقولون ابن تيمية يقول دائما ترجعون إلى من يرجعون ابن تيمية ويأتون بعبارات مجملة ابن تيمية قد بيّنها ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع أخرى. إذن هذه الرسالة عالجت قضية مهمة جدا وهي تقرير توحيد الألوهية، وأنه من أعظم ما يكون يعني من بيان، وأنه ما يضاد التوحيد هو الشرك، وأنه لا شبهة لمن تعلق بقبور الموتى أو بالأنبياء أو بالملائكة أو بالشمس والقمر، لا حجة عنده في هذا، إنما شبهات لا تعدل تكون شبهات الأولين، حتى ولو نطق الشهادتين، حتى ولو صلى وصام. وهذه من الشبهات التي أوردوها عليه في كشف الشبهات، في كشف الشبهات قالوا يا ابن عبد الوهاب أنت تكفرنا تجعلنا مثل هؤلاء بل أشد من هؤلاء، هؤلاء كذبوا بالقرآن ونحن آمنا به، هؤلاء كذبوا بالرسول ونحن آمنا به، هؤلاء بيدخلون المساجد ويخربون ونحن عمرنا المساجد ونصلي، فلماذا تجعلنا مثلهم؟ وكانت شبهة قوية جدا من أقوى شبهات كشف الشبهات، كيف تكفرون؟ كذبوا بالقرآن وآمنا به، كذبوا بالرسول واتبعناه، هم حاربوا ونحن اتبعنا، ما دخلوا في الإسلام ونحن دخلنا، أنكروا البحث ونحن آمنا، فكيف أرد عليه شيخ الإسلام؟ قال أرد عليكم بمواضع عديدة، أولا أقرر لكم شيئا مهما ألا وهو ويكتبوها أيها الأخوان يكتبوها، قاعدة في باب نواقض الإسلام، في باب نواقض الإسلام لا يلزم حتى يخرج الإنسان من الإسلام، حتى يخرج من الإسلام أن تجتمع فيه النواقض كلها. فإن العلماء متفقون على أن من أتى ناقضا من نواقض الإسلام فتوافرت الشروط وانتفت الموانع أنه يخرج من ملة الإسلام. وهذا عندنا يقول علماء من أنكر معلوما أتاني ما أشارف مرة واحدة ما أرشح هذا أن العلماء متفقون على أن من أتى ليس باللازم حتى يخرج الإنسان من الإسلام أن تجتمع فيه النواقض كله، بل من أتى ناقضا واحدا من نواقض الإسلام وتوافرت فيه الشروط وانتفت الموانع أنه يخرج، ليس باللازم كل عنده 2 3 4 5 6. دليل ذلك العلماء متفقون على أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر. يعني يمكن الصلاة يا أخوان نعرفه في صلاة يقول لا ما لا ما في صلاة الصورة دي يقول لا 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 هذا لو صام وزكى وحج وجاهد وكل شيء هل هذا كافر ولا مسلم؟ كافر. من أنكر الصيام كافر. كيف من أنكر التوحيد الذي أعظم من هذا كله؟ إيه. والأمر الثاني أيضا أن الصحابة قتلوا مانع الزكاة وحكموا على من أرى أن الزكاة غير واجب عليهم بالرزق وهي زكاة، كذلك كفروا مسيلمة الكذاب ومن معه وقال كلاما رائعا عن حال العوام، قال وهؤلاء اتفق الصحابة على قتاله وإنما كان كفرهم لما رفعوا رجلا إلى منزلة النبي فكيف بمن يرفع الرجل إلى منزلة رب العزة. شوف الكلام، هذا كفر لي يا أخواني، لأنهم رفعوا مسيلمة إلى منزلة النبي، قال هو نبي صح ولا قال هو رب؟ قال سوى رب ولا نبي. فإذا اتفقوا على كفره وقتاله وقد رفع رجلا إلى مرتبة النبي فكيف إذا رفعوا رجلا إلى مرتبة الله وقالوا يا بدوي يا حسين؟ واضح الكلام؟ ولهذا الكلام العواد من أوضح الواضحات يا أخواني، ولا يطرق شبهة في القلب ورد على كل مشرك العصر. وأيضا يا أخواني نستفيد فائدة، ما يهمك يا أخي المبتدع في عدده ولا في قوته من عددية. شوف يا أخواني لو الأرض تتحول بشرى أزفها لكم، جاء أتيت النصر لأبثها لكم، لو تحول أهل الأرض إلى مبتدعات منحرفين عندهم الزاد والراحلة وجمعوا خيلهم ورجلهم إلا رجلا واحدا على السنة فإن هذا الرجل كثير جدا، وإن الظهور سوف يكون له. تخيلوا تقول لي والله إخوان إحنا والله السلفيين مثلا قللون في الكويت شوية كده وشيخ الحزبين كثر وأنا في مصر أقول لك كده، وفي كل بلد أهل الباطل هم الكثر، من قال لكن أنا حق من كثر؟ بل بالعكس من علامات معرفة الحق من الباطل وحدي قال ما شاء الله يا أخي داعية موفق أنا الحمد لله من مثلي، أنا أتبع لي كل الناس الحمد لله كل الناس يحضرون لي، أنا الحمد لله كونت جماعة كبيرة. أما أنظر يا شيخ فلاني عنده في الدرس كان 4 5 6 بس هذا غير مخلص، هذا لو مخلص لجمع الله عليه القلوب، هذا لو مخلص نقول له نعم. يعني إذا مات كثير من الأنبياء وليس معهم أحد، ما كانوا مخلصين، ورأيت النبي وليس معه أحد، نقول هذا على، نقول من هو هذا الذي عنده اثنين بس وانت عندك ما شاء الله 2 مليون؟ لو أن ذلك رأي أخي بس عارف من هو، يقول هذا شيخ فلان، نقول هو على الحق إن شاء الله. ما معه الاثنين؟ وماذا يدرس؟ يدرس كتب السلف، كتب السلف هو على الباطل، يدرس كتب السلف هو على الباطل. لا والله لا يكون له حق، لا والله لا يكون له حق. هذا الغلام كان في أمة على التوحيد. موسى عليه السلام وشرذمة قليلون، نوح وما أمن معه لا قليل إلا قليل 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 قليل. فلما فطر ضد الجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب، هذا بعد إيش؟ ده خلاصة كمان. فلما كتب عليهم الختام تقول إلا قليلا منه، وبعدين لما طلب فضل يده فشرب منه إلا قليلا منه، قليل من قليل. ولهذا إخواني العصابة المؤمنة، العصابة هنا بتمحص. يعني نحن مثلا الآن كنا الحمد لله مثلا نقول سلفيون ضد من؟ ضد كذا. قد يأتي حدث يميز أكثر، وكلما اشتدت الفتنة وقع التميز أكثر وأكثر. ولهذا هناك مواقف لا يظهر فيها إلا معادن الرجال، وهذه حكمة الابتلاء. ولهذا يقول ابن القيم كلاما ماتعا أرجو أن تقرأه يوما ترجع اليوم في زاد المعاد في ثواني غزوة أحد، فإن لم يكن عندك وقت اقرأ مختصر زاد المعاد لابن عبد الوهاب أيضا في ثواني غزوة أحد، ويبين الحكمة العالية في حصول الهزيمة يوم أحد. وأن الله عز وجل يربي، انتبه، وأن الله يربي أولياءه بالكثرة كما يربيهم بالنصرة. كما يربي بالنصر يربي بالكثر لتفتقر القلوب إلى الله، وليشعر الإنسان بالحاجة إلى ربي سبحانه. فائدة إذن ألا وهي مهما كثر أهل البدع والأهوال فتحصن أنت بالعلم، فإن رجلا على العلم يواجه أمة على الباطل. إن رجلا على العلم وعلى السنة يواجه أمة على الباطل. ولهذا يحسب أهل الباطل أهل الحق قوة كبرى. يا إخواني عندهم قنوات وعندهم مؤتمرات وعندهم برلمانات وعندهم كذا، ومع ذلك فأهل الحق يرسلون صاروخ بطريرك محمل بالدليل فلا يقوى هؤلاء على الدفاع. شوف تعالى إلى أهل مصر بعدما قامت هذه الفتنة ماذا يقولون؟ شوف الحزب كلهم في واد عوام، ومن انتسب إلى الإسلام دعم، كلهم على قول، وبعض المشايخ أفراد قليلون جدا على خلافهم. وإلى الآن يا أخوان أهل السنة شوفهم يشفون فيهم، يعلق الواحد يأخذون يبيعون اليوم ذراعة ثم يبيعون ظهر ثم يعني من أين يأكلونه؟ ولم يستطع هؤلاء إلى الآن الرد على أهل السنة إلا بإعطاء الألقاب السيئة، عباد طاغوت، هؤلاء مجرون، هؤلاء ما يفهمون، هؤلاء يريدون تخلف الأمة، هؤلاء يريدون معدوم لهذا. ما رأينا أنتوا رجعوا يلا بقى النت بقى عالم الحين، رجعوا كده شوفوا الرد على الشيخ أهل السنة في مصر، رد علمي. أين هو؟ أين هو؟ الشيخ فلان يرد مثلا على واحد من أهل السنة، هي رد علمي ما في. إنما تجيب مثلا الشيخ فلان يفحم شيخ من السنة تجيبه تقول له تلاقيه يقول إيه؟ الشيخ هذا مركب قرون زي الله، بس هذا العلمي. هذا هو الرد العلمي. الشيخ فلان أنا ما أدري يقول، الشيخ فلان هذا ما أدري إيش، الشيخ فلان هذا بس العلم. لكن عندهم رد علمي، كيف يرد ردا علميا ومشايخ السنه اصلا ما يتكلمون الا من كتب السلف ولا يقترفون الا من محيط الهدايه الذي عليه سلف الامه رحمه الله تعالى. ترد علي انا اقول لك لا يجوز الخروج على الحاكم الضال، اجلس الف سنه الا 50 عاما هاتي ان منهج السنه هو الخروج على الحاكم الضال.
وأنا أقول بيننا وبينك كتب السنة، طبع من كتاب زلبي واحد أن المسألة خلافية، فضلا أن يكون لا يجوز أو يجب الخروج عليه ولا مرة واحدة. يقول لك الحسين خرج، الحسين خرج. طيب والسلف ما يعرفون الحسين خرج؟ يعرفون ولا ما يعرفون؟ يعرفون، فكيف ينقلون الإجماعات وما يعرفون الحسين خرج؟ لأنهم يعلمون أن حادثة الحسين لا تعارض المروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة في صدر هذه الأمة. أولا حسين ما خرج على الحكم لكونه ظالما، حسين خرج على الحكم لكونه ظالما، حسين خرج على يزيد لكون يزيد ظالما أبدا، لكنه لا يرى بيعة يزيد أصلا ولا يرى تولية معاوية لولده، فذهب يطلب ملكا. فليست المسألة في محل النزاع. الأمر الثاني أن الحسين رجع وتاب وطلب من يزيد أن يعود إلى وطلب من ابن زياد أن يعود، زياد النبي أن يعود إلى يزيد أو يعود إلى بلده أو يذهب يرابط على الثغور، فأبى إلا قتلا. فكيف تستدلون به قبل توبته وتستدلون به بعد توبته؟ الأمر الثالث أن قول الصحابة من مكانه، أن فعل الصحابة من مكانه لو خالف السنة فإننا نقدم السنة عليه. الأمر الرابع أنه فرق، وهذه وأختم بها بس قاعدة ذهبية جدا، قاعدة ذهبية وأختم بها إن شاء الله. كيف تعرف مذهب السلف؟ كيف تعرف مذهب السلف؟ الجواب تعرفه بما تقرر عند السلف، تعرفه بما تقرر عند السلف في كتبهم المعتمدة. وفرق بين ما تقرر عند السلف وما وقع من بعض السلف، دي قاعدة ذهبية سترفع لك كثيرا من الإشكالات. فرق بين ما تقرر عند السلف وما وقع من بعض السلف أو ما خالف فيه بعض السلف. المذهب فيما تقرر لا فيما يكون من قول كل واحد من السلف حتى لو خالف ما تقرر. نحن نعرف ان الزلات كثيرة يا اخواني، وما من عالم الا وله زلة، وقد يكون الزلف الاعتقاد وقد يكون الزلف الاصول، لكن ما في عالم يتعمد فرق النص. هل زلة السلف تعد خلافا في المسألة؟ بمعنى أثر هذا، بمعنى هل وقوع بعض القول الخطأ، هل وقوع القول الخطأ من بعض السلف يجعل المسألة خلافية؟ الجواب لا، بل يحكم على هذا القول بالخطأ ولا يعكر هذا على إجماع السلف. ولهذا سألناه سؤالا مباشرا، إن اعتبرتم فعل الحسين خلافا في المسألة فاعتبروا تأويل بعض أهل العلم لبعض الصفات خلافا في المسألة، ووقوع الزلة في القدر من بعض السلف خلافا في المسألة. ف
فأنتم تنقلون الإجماع على أسماء وصفات وأن السلف على عدم التحريف فيها ولا التعطيل ولا التمثيل ولا التكليف، فحين بعض السلف نسب إليه بعض التأويل، فلماذا لم تعتبر خلافا؟ وبعض السلف نسب إليه في القدر في مسألة الشر وتقدير الشر وكذا بعض الكلام، فلماذا لم تعتبر خلافا في المسألة؟ فليس قول آحاد السلف تقريرا لمذهب السلف، أرجو الانتباه فائدة عزيزة جدا. ليس ما وقع من زلات لبعض السلف تقريرا لمذهب السلف، إنما المذهب يقرب من الشيخ وان مما تقرر عندهم جميعا مما اتفقوا عليه مما كانوا عليه، ونحن نرى في كتب الاعتقاد كلها ولا نرى الخروج على المتن ولا في أمورها. الإمام الحافظ النووي يقول وأما قتال من خروج عليه فحرام بإجماع المسلمين وإن كان ظلم متن فسق. البخاري يقول في معتقد لقيت أكثر من 1000 شيخ، أكثر من 1000 شيخ من شام ومصر وكذا على هذا المعتقد، وذكر عدم الخروج. وسترون إن شاء الله في معتقد الإمام أحمد كما سنشرح عليكم بإذن الله. فوقوع شيء يخالف هذا لا يعد خلافا في المسألة، هذه القاعدة تبدو لها من أثمن ما يكون للأخوان. ليش؟ لأنه مشوش عليكم كده دايما، في ناس تصهر الليل من أجل أن تأتي بزلات للعلماء وتقول أنتم تبدعون ليش؟ هذا فلان يلا بدعوه، المسألة أصلا خلافية، هذا فلان يقول في المسألة كذا وهي مسألة إجماعية، فيصهرون الليل. وهذا يخطب عند مين؟ عند الحزبيين، يصهرون الليل يا أخواني ويجيبون إيش؟ زلات العلماء ويقولون يلا ليه ما بدعتم هؤلاء؟ طيب هذا خلاف المسألة. أنا أرجو واحد يعيد لي هذه القاعدة بسرعة. ماذا فهم من هذه القاعدة؟ نريد كويسيا ومصريا، يلا كويسي ومصري وسوريا. طيب في ثاني مغربي ولا ما في؟
هذا كويتي.
هذا كويتي، يلا يا مشعل نذهب الكويتي لأن الأرض تلعب مع صاحبها. والله يا أخوان يعني وجدنا الحقيقة كرما ما شاء الله، وكرما بالمقابلة، ليس كرما بالمال ولا بالطعام ولا بالشراب، هذا من أعظم الكرم، جزاكم الله خير. طيب خذها ثلاثة بس. نعم نعم هذا هو مذهب السلف.
نعم
ايوه لا تعد مذهبا ولا تعد اصلا خلافا في المسألة. احسن. طيب مصر ولا ثوري سوري؟ من اللي بدأ الثورة الاول؟ من اللي بدأ الثورة الاول؟ لا يعني مصر ولا سوريا، اللي بدأ الاول خلاص نقدم سوريا طالما اللي بدأ كده. فين ياسر؟ وين ياسر؟ قول يا ياسر. مذهب السلف اعرفه منين؟ مما تقرر ارسل. اما لو وقع مخالف الواحد
هذا لا يعد،
هذا لا يعد لا خلافا ولا يعد مذهبا. طيب ها
مذهب السلف لا كتب الاجماع
المتقرر في كتب الاعتقاد بما عليه السلف.
نعم. واذا خالف بعض التابعين فلا
نأخذ
عليه ولا
نأخذ تمام ونعتذر باله، هذا صحابي هذا إمام نعتذر له إيه؟ ولا نبدعه. طب ليش تبدعونه ما تبدعونه؟ لأمر مهم ألا وهو فرق بين نفس تحركت لطلب الهدى فأخطأت ونفس تعبأت شهوات فضلت. أنا الآن أريد الحق يا أخوان وأدرس مذهب السلف وكذا وكذا، ولكن قلت قولا ولا دريت أن هذا القول من قول الأشاعرة، ما بلغني الدليل، ما أعرف، ظننت أن هذا القول أهل السنة. فلما قال لي أخ يا شيخ هذا كلام الأشاعرة، قلت والله أنا حسبت كلام أهل السنة الجماعة، أعوذ بالله، أنا أحارب الأشاعرة أقول قولا أعوذ بالله، هذا لا أمدع به ولا أخرج من السنة به. أما الثاني الذي تقول له شوف هذا الإجماع وهذا الدليل، فأقول يا شيخ لكن الواقع تغير، وذهب الذي كنت تعلم وراح خلاص هؤلاء كيت وكيت وكيت. يا أخي هذا كلام السلف، يا أخي هذا الحسين، يا أخي الحسين 1 2 3 4 5، يا أخي ما يلزمني قولك، يا أخي ما يلزمني قولك، أنا على هذا قول ما يلزمني قول. يبقى أنت معتقد، يبقى أنت مستدل، يبقى أنت صاحب هوى، أنت مبتدع والحسين ليس مبتدع. ليش؟ الحسين ما خالف النص يعلمه، ولا أحد من السلف، قال ابن تيمية ولا نعلم أحدا من أئمة المسلمين خالف نصا، تعمد يخالف نص، تعمد إيش؟ يخالف نص. ولهذا أنت راجل من أهل السنة تزعم أهل السنة وتدعو لكذا وقعت في بدعتهم، فإننا حينئذ نقول نعلمك نعرفك، إذا والله رجعت الحمد لله بس أمتدع، وإذا ما رجعت فأنت صاحب البدع وصاحب إيش؟ الهوى. لهذا إخواني بيّن أنا نبع بواب ورجل واحد كيف أقام الله عز وجل به الدولة وأم على التوحيد، ونحن جميعا من ثمراته الحمد لله بعد فضل الله عز وجل، هو رجل واحد. وكل هذا بالعلم، فمن عاش بين بطون الكتب وأنفق وقته لإنقاذ الأمة كان باذلا الإحسان للأمة. إخواني ليس الإحسان أن تطعم مسكينا أو أن تسد حاجة فقير أو أن تكفل أرملة أو غير ذلك فقط، هذا إحسان، ولكنه إحسان خاص إلى شخص خاص بمال خاص. أما الإحسان بتعليم السنة، أما الإحسان بتبليغ السنة إلى الأمة، فإنه إحسان الأنبياء، إحسان ورث الرسل. أسأل الله بمن يوفقنا عظيم فضيل أن يجمعنا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من القائمين على توحيد الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونبي ذلك والقادر عليه. وبهذا نكون قد فرغنا من الرسالة الثانية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
جزاك الله خير.
طب 5 دقائق.
يقول الشيخ قد يشكل على البعض كيف يجمع بين الاجتهاد والأمر الأول.
يقول السائل قد يشكل على البعض الجمع بين الاجتهاد والأمر الأول. بينا أمس أن الاجتهاد إنما يكون في المسائل إيش؟ في العملية، مسائل الفروع. أما الأمر الأول، فالمراد به المنهج والطريقة، والمنهج والطريقة نحن نتبع فيه ولا نجتهد، إنما يكون اجتهادنا في معرفة الطريق فقط، إنما مسائل الاعتقاد ما نخترع فيها، بخلاف مسائل إيش؟ الفروع. أنت ترى النزول على الركبتين ولا ترى النزول على اليدين، هذه مسألة اجتهادية، فالاجتهاد يكون في الفروع والمسائل العملية فيه. أما اتباع الأمر الأول هذا المنهج والطريقة. نعم.
يقول الشيخ لماذا انقطعتم عن الظهور عن قناة الرحمة وهل تظهرون على قناة أخرى؟
يقول السائل لماذا انقطعتم عن الظهور على قناة الرحمة وهل تظهرون على قناة أخرى؟ إخواني نحن نظهر على هذه القنوات الحمد لله منذ أن جئنا إلا لنشر السنة فقط، ولهذا لا أعلم محاضرة ولا لقاء ولا أي شيء، رغم الحمد لله كان لنا برامج متعددة، كان لنا واحة السنة في الرحمة، وكان لنا فتاوى الرحمة، وكان لنا رفض الموحدين في الخليجية، وكان لنا فتاوى الخليجية، وكان لنا فتاوى الناس، وكان لنا برنامج الحاضر، كل هذه والحمد لله أنهينا يا إخواني كما أشرحت الكتب الآن، وهذه نادرة على ترى ما هذه الكتب تشرع على القنوات ولا سنة تقال، إنما دعوة عامة. أنهينا الحمد لله كتاب أصول السنة محمد، كتاب سلم المنظومة سلم الوصول الحب حكم، كتاب الإبداع في مدار الابتداء لعلي محفوظ، أنهينا قاعدة الصبر شيخ الإسلام، أنهينا أعلام السنة مثل سورة العقيدة لحافظ الحكمي، أنهينا شو اسمه كشف الكربة عن أصحاب الغربة لابن رجب، أنهينا نصيحة لفتة الكبد نصيحة الورع لابن جوزي، أنهينا دم قصبة القلب لابن رجب، كل هذه والحمد لله منذ أن خرجنا على القناة إلى آخر يوم بفضل الله سبحانه وتعالى. تركنا هذه القنوات لما حضرت هذه الأحداث. لما حضرت هذه الأحداث صار الناس فريقين، كل القنوات كل هذه فريق، وصرنا نحن فريقا بس. وكان يمكن أن أترك القناة بمجرد أن عرفت أن هؤلاء قد انحرفوا مع الثورة، ولكن قلت أنا أتمنى أن أعطي لقاء قبل أن أخرج هنا في بيان هذه الأحداث. يمكن أجلس في البيت، لكن أريد أن أبين هذا على القناة. وكان الثورة قامت حقيقة، وقناة الرحمة كانت غير مباشرة، إنما كانت برامجها مسجلة. سجلت لقاءين تسجيل، وما عرضوا اللقاءين في هذا، لأن كانت اللقاءات في تسنيد هذا. فلما عاد المباشر، وهذا تقريبا كان بعد يعني فرق قليل جدا، فلما عاد المباشر ذهبت للقاء الأول، كان بعد يعني مباشرة، فظن أنني لن أتكلم في الثورة، فتكلمت على هذا الأحداث كاملة بتقرير منهج السلف رحمه الله تعالى. وكان هذا فيه رد على كل القناة وعلى كل من يعني شارك هؤلاء في هذه الثورات، وتجدون هذا موجودا على الموقع عندنا، هو تفصيل الأحداث على قناة الرحمة. وكان اللقاء هو الأخير، كان هو الأخير. نعم،
يسأل الشيخ عن الشيخ المصري الذين يعول عليهم ويسمع لهم.
الشيخ المصري يعول عليهم ويسمع لهم معروفون بعد ذلك فتنة، يعني معروفون الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم والشيخ طبعا زهران ومشيخ الحمد لله، هم قيل صحيح. لكن أبشركم يا أخواني، أبشركم بشرى عظيمة يا أخواني، الساحة العلمية كلها بفضل الله لمشايخ السنة فقط، أما الجماهيرية فهي معهم، والجماهيرية هذه تزول إن شاء الله. أما الساحة العلمية، كل طالب علمي يا أخواني عنده معرفة بالأدلة ويريد حقا إخواني عند مشايخ السنة، عند مشايخ السنة فضل من الله سبحانه وتعالى، مع أنه ما عندنا قناة ولا عندنا يعني شيء هذا ولا عندنا شهرة هؤلاء، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى كل طالب علمي إخواني، والحمد لله حتى مشايخ السنة يأتيهم إخواني من روسيا، يأتيهم من طاجستان، يأتيهم من تونس، يأتيهم من المغرب، يأتيهم من الجزائر، من كل بلاد الدنيا إخواني يأتون عند مشايخ السنة في مصر الحمد لله. وصار مشايخ السنة في مصر يقصدون كما يقصد مشايخ المملكة، وإن كانوا هم حسنة من حسنات مشايخ المملكة، وهذا فضل الله يأتيه من يشاء، وهذا دليل على فعلا من يثبت على الحق الحمد لله يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. فأبشركم الساحة العلمية لا الجماهيرية، الساحة العلمية كل ما مشى في السنة فضل من الله سبحانه وتعالى. وأنتم تابعوا على هذه، ترون الحمد لله، ترون الحمد لله منهجا ظاهرا من مشايخ السنة جزاهم الله خيرا ونفع الله به. نعم،
يقول الشيخ
ايش ليش بين الشكر والحمد عموما وخصوصا، أي كل منهما خاص من وجه وعام من وجه. أما الشكر فهو عام من جهة الأداء، أداة الشكر يكون هذا بالقلب وبالجوارح، قال سبحانه اعملوا آل داود شكرا اعملوا. وأما من جهة السبب فهو خاص، لأن الشكر إنما يكون في مقابل فقط النعمة. الحمد من جهة السبب أعم، فهو في مقابل النعمة وغيره، ومن جهة الأداة أخص، فإنه يكون باللسان. إذا من جهة الأداء الشكر أعم لأنه بالجوارح كلها، إنما الحمد باللسان. من جهة السبب فالشكر أخص لأنه مقابل النعمة، لكن الحمد أعم في مقابل النعمة وغيره. نعم.
أخي الشيخ كثر الطعن في الشيخ محمد أمان والشيخ ربيع، ما سبب ذلك ولماذا هذين الشيخين بالذات؟
لماذا الطعن في محمد أمان الجامي وربيع بن هادي؟ لماذا الطعن في ابن عبد الوهاب؟ لماذا الطعن في الإمام أحمد؟ لماذا الطعن في البخاري؟ لماذا الطعن في رسول الله؟ اسمعوا كل من تصدر بالسنة وأظهرها وبينها وتكلم، شوفوا تكلم في أهل الأهواء فقد عرض نفسه للبلاء. من تكلم في أهل الأهواء فقد عرض نفسه للبلاء، معروف. ولكنه البلاء ليش؟ الواجب يعني لابد. أما تنشي جنب الحائط كما يقولون ودرسوا معلك من أحد، أنا ما أتكلم عنك أحد، إنما إذا يعني شاهدت بالبيان جاءك السهم من كل مكان.
أقول يا شيخ إذا كان الحاكم لا يطبق السياسة الشرعية في الأحكام،
وإلا هؤلاء العلماء مدحهم العلماء الكبار، نحن لسنا الذين نشهد على هؤلاء، لا شيء يرون العلماء الكبار. نعم.
قل إذا كان الحاكم لا يطبق السياسة الشرعية في الأحكام وغيرها من الدين فما الواجب على المحكومين؟
الواجب على المحكومين إذا لم يطبق الحاكم سياسة شرعية أن يطبقوهم الطاعة الشرعية، وعسى الله سبحانه أن يبدل حال الحكام إذا استقام المحكومون. إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإن أحمد صبر في فتنة المأمون صبرا عجيبا وثبت على الحق ثباتا عجيبا حتى أبدل الله الأمة بعد المأمون والمعتصم والواثق بالرجل الذي رفع السنة. فإذا ما قام الحاكم بالأمر الشرعي قم أنت بالأمر الشرعي إن شاء الله.
يقول الشيخ إذا قال قائل نجزم أن المولد هذا احتفال المولد ليس عبادة ولا نعتقد أنه قربة، ولكن نفعل ذلك من باب التذكير نذكر الناس أن هذا مولد النبي،
يسأل السائل يقول أنا ما أحتفل بمولد النبي على أنه قربة وأنا أذكر الناس بزيارة النبي، نقول تذكر الناس بزيارة النبي ليست بقربة، هي قربة. والقربة لها شرطان، الإخلاص والمتابعة. فهل احتفل النبي بالمولد؟ الجواب لا. الصحابة لا. التابعون لا. شيء ما فعله سلف الأمة تفعله أنت، هذه بدعة. والنبي يقول هذا ما ليس من فرد، نتبع هذا القدر والله.